بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في أسئلة في الجزء الماضي؟ لا ما فيش أسئلة طبعا، يبقى كويس عشان نكمل. تفضل. في سؤال؟ تفضل.
قلت على أسد
ابن فرات
تفسير النبوي شرحتها تقريبا في حياة الرسول كل حد موجود. كيف مفتين العلم الغزير هذا ما قدروا يربطوا حياة الرسول وواقعهم اللي كانوا موجودين؟
كويس، يعني هذا طبعا حضرتك متفائل او تتمنى ان العالم يصيب في كل مسائله، وهذه هذا امر مستحيل. هذا بشر يصيب ويخطئ. اذا استطعت ان تعد سيئات انسان فهو في اعلى درجات التقوى والورع والصلاح. كفى بالمرء حسنا ان تعد معايبه. فإذا ذكرت حياة أسد بن فرات الطويلة بنتكلم على 70 سنة 71 سنة وإفتاءات ومواقف كثيرة في حياتي وجهاد في طلب العلم وتعليمه وتسجيل، ثم في حياتي قرار أو قرارين، فتوى أو فتوتين غير صحيحة، هذا أمر طبيعي جدا، بل هو من قمة من العلماء. فطبيعي أنه يكون عند العالم في بعض المسائل خلط، لأن خلاف الأولى أو عدم وصول للصحة ده طبيعة بشرية يعني. والله أنا طبعا زي ما قلت أسد بن فرات عشان الكلام اللي بيتقال يعني اللي قلناه دون يعني أي تعدي على مكانته العلمية. هو ليه وضعيته ومكانته العلمية وليه نيته في هذا الموضوع وإخلاصه في القدوم على الجهاد في سبيل الله ونشر الدين في صقلية، كل هذه ما ننكرها، إنما نناقش قضية يمكن أن نستعين بها في واقعنا. فإذا تكررت الظروف مثل هذا الظرف لا تعطي الشيخ الذي ليس له خبرة في المجال قيادة الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لأولي الرجل الحرب وفي الجيش أبصر منه وفي الجيش أتقى منه لأنه أبصر بالحرب. وولى عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان حديث الإسلام عمره في الإسلام 5 شهور على جيش به سادات الصحابة من المهاجرين والأنصار وعلى المدد الذي جاءه، وكان به أبو عبيدة بن الجراح وتحته أبو بكر وعمر، وفوق كل ده عمرو بن العاص اللي هو لسه من 5 شهور في علم الشريعة هو متأخر جدا عنهم، لكن في علم الحرب هو سابق، وخاصة الحرب في هذا المكان. خلي بالك لأن ذات السلاسل اللي هو عمرو بن العاص بيقول لي عليها هذه المنطقة بلد أمه، أم عمرو بن العاص، فهو أدرى الناس بها في هذه المنطقة، فأدرى من عمر وأدرى من أبي عبيدة بن جراح، ولذلك أعطي القيادة في مثل هذا الأمر. والله أعلم.
تولية الأمر
لأهل،
هذا كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أبو بكر وعمر في النقطة هذه ما كان
تولية الأمر صح، ما هو من الذي ولى؟ ما هو الذي ولى زي ما قلنا زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب، هو ليس على الوضع الذي يعني يحتج به، هو أخطأ في هذه الولاية لا شك أخطأ، لكن احنا عندنا في التاريخ طبعا مواقف ثانية كثيرة. ولي الأصلح هو إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، تضييع الأمانة توسيد الأمر لغير أهله. حصل بقى في زمن يعني زيادة الله ابن إبراهيم ولا حصل في أي زمن تاني، خلاص هي قاعدة ولا بد أن تحدث، لأن إحنا زي ما قلنا إحنا بشر، يعني في ناس بتصيب وتقتل، وإحنا بنتعلم من التاريخ كله. يعني لا نذكر الحسنات فقط، نذكر الحسنات والسيئات المشاكل والإنجازات عشان في الآخر أستفيد من هذه المجموعة من التجارب. ولو إحنا عدنا نتكلم أكتر في تفصيلات في واقعنا الذي نعيشه الآن في هذه السنوات الأخيرة من عمر الأمة مربوطة بكل اللي قلناه. والله أنا فضل هذا معيش أنا أسف هذا واضح. طيب ممكن تنقلوا مع بعض وأنا أحاول أسمع.
فضل. خارج عن صلب الموضوع فأستأذن منكم، ما هو الرد الأمثل للردود على الشبهات المستشرقين فيما يخص انتشار الإسلام بالسيف؟ فردود كثيرة، لكن أريد أن أسمع من حضراتكم كل كلام.
فبص حضرتك، احنا يعني الشعوب التي تعتنق الإسلام بالسيف تتركه عند غياب القوة، تمام؟ يعني لو أنا أقهر قوما على اعتناق الدين بالسيف، مجرد ما القوة تخفت على طول الناس تترك الدين. فأنا مش هقول لك بس القواعد التي في القرآن الكريم والسنة مطهرة على منع الإكراه في الدين، هذه معروفة ومشهورة، لكن أقول لك تطبيقها كان واقعيا في حياة المسلمين، لأن الذين اعتنقوا الإسلام من عموم أهل الأرض من الشعوب التي فتحت تمسكوا بالدين حتى بعد ضعف الدولة، بعد ضعف القوة، ما يعني ما استمروا على الدين بفعل القوة التي تحكمهم. بالعكس، احنا نتكلم على فترات قوية فيها الفتح في سنوات ثم ضعف في سنوات أخرى كثيرة، ومع ذلك مع الضعف هذا لم يترك الناس دينهم الإسلام، بل استمروا فيه. بل في تاريخ المسلمين أو في تاريخ الإسلام من كان يدخل في الدين من الأقوياء الذين يغلبون الأمة الإسلامية زي التتار، يعني هم بيكسبوا وبعد ما يدخلوا البلد يعني يعتنقوا هذا الدين الذي انتصروا على أهله. ليس هذا إلا لقوة الدين مش لقوة الأفراد. وبعدين الحاجة الثانية، إذا نظرت إلى الفتوح، وده اللي كنت بتكلم فيه قبل الاستراحة، الفتوح الإسلامية معجزة حقيقية. الكلام اللي بيتقال كلام المستشرقين هذا كلام مرسل. تعال حلل الحدث، حلل فتح مصر، حلل فتح الشام، فتح فارس، فتح كذا. الجيش الفاتح هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يفرض سطوته على هذا البلد دون رضا هذا البلد، لأن نتكلم في عدد زهيد للغاية من البشر بيفتح بلد ضخم جدا وفيه عدد هائل من الناس. مش ممكن 12,000 و4,000 و8,000 يغيروا دين مليون و2 مليون و3 مليون، وخاصة في هذا الزمن اللي ما فيهوش قنابل ولا أسلحة نارية. بنتكلم على يعني فرد الفرد ممكن يكسبوا المسلمين. فالقوة لا يمكن بحال أن تفسر اعتراق الناس للدين عقليا، حتى يعني نتكلم عقليا. لما تدرس بقى الأحداث نفسها وإقبال الشعوب على اعتراق الإسلام بتجد الأمر واضح، وفي شعوب هائلة دخلت في الدين بدون أصلا معارك. أكبر دول العالم الإسلامية إندونيسيا ما رفع فيها سيف أصلا، عملية تجارية بحتة، الناس راحت تتاجر والناس شافت الأخلاق دخلت. والله أعلم، تفصيلات كثيرة، بس يعني هنا عندنا مشكلة استقلية، يعني to be honest، يعني احنا هنا عندنا مشكلة. ممكن المستشرق اللي يقرأ التاريخ بتاع الاستقلية من أصوله الصحيحة يجد مدخل للأمة الإسلامية، بس اللي احنا بنقوله ان هذا الذي فعل احنا قاعدين نناقشه بنقول ما كانش يفروض يتعامل عشان ما لزقوش لا ألصقه بالدين. أنا أقول الدين يأمر بكذا وكذا، الدين يقول لي وإما تخافن من قوم خيانة فبت إليها على سواء، الدين يقول لي إن جاءكم فاسق من، الدين يقول لي لا يعني يأمرني بعدم نقض العهود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بيأمرني بهذه. خلاص أنا ظهر في الأمة من يخالف الدين، أمر وارد جدا طبعا، فوارد ان تجد فتوح المسلمين فتح واثنين وثلاثة واربعة غلط، وارد ما كانش مفروض يتم بهذه الصورة، وارد ان التجارب بشرية، بس العموم والاصل الحمد لله صحيح.
طب ما هو افضل كتاب لو يمكن لطالب علم ياخذ كتاب واحد في التاريخ؟
في التاريخ بشكل عام مش استقلية، استقلية ما انصحش بحاجة لأن أنا لسه هكتب الكتاب بتاعي، فلازم تاخد الكتاب بتاعي ولازم منزلش. إنما في التاريخ بشكل عام أنا ليه مجموعة كتب طبعا عشان ما يكونش بايز، يعني في مجموعة كتب والله مبذول فيها جهد كبير، فروها وخشوا على موقع islamhistory.com موقع islamistory.com موقعنا عليه 400,000 صفحة مرشفة على جوجل. خلصهم وبعد كده تعالى اقول لك على ايه. طيب لو حبيت تاخد تاريخ الاسلام باجمالا كده من افضل ما كتب وموجود يعني في السوق كتاب الدكتور الاستاذ محمود شاكر اسمه التاريخ الاسلامي. هو الكتاب حوالي 28 جزء انما انت اللي يهمك التسع اجزاء الاولى. التسع اجزاء الاولى مطبوعين في 7 مجلدات تمام. ده من اول 9 اجزاء دول بيتكلموا من اول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر الدولة العثمانية. الاجزاء اللي بعد كده من 10 لـ28 على التاريخ المعاصر يعني تاريخ اخر 100 سنة قرن 20 يعني. فممكن يعني ما تبقاش محتاجهم قوي في المرحلة ديت. انت محتاج الكتلة الرئيسية الاولانية. فهو عنده روح طيبة وتصديق للمعلومة وأراؤه بشكل عام أنا بحبها يعني. فأنصح بقراءتي. الكتب بقى المتخصصة في كل فرعية كتيرة يعني الأندلس لها كتبها, فتح مصر لها كتبه, الحضارة الإسلامية لها كتبها. أنا ليه كتاب اسمه ماذا قدم المسلمون للعالم, ألا هي بلا يعني تحيز أنصح بقراءته. لماذا قدم مسلمون للعالم هو كتاب حوالي 800 صفحة تقريبا بيتكلم على ما قدمه المسلمون للحضارة الإنسانية. أنا بقول رؤوس أقلام يعني ما قدمناه كتير قوي. هذا يعني استيعابه في كتاب واحد مستحيل. فأنا في هذا الكتاب في كل فرع من الفروع يعني ذكرت بعض العلامات. يعني في فرع الطب مثلا ذكرت 30 صفحة أو 20 صفحة فيما قدمناه للطب. لكن لو عايز تتخصص لا في كتب متخصصة فيما قدمه مصنف في الطب كتيرة جدا ضخمة جدا. أنا ليا كتاب برضو اسمه قصة العلوم الطبية في الإسلام, هو بس بيتكلم على الإنجازات الطبية في الحضارة الإسلامية. هتلاقي مثلا جزئية في الكتاب ماذا قدمنا في جانب الأخلاق. من ضمن الأخلاق اللي قدمنا إنجازات فيها أخلاق الحروب. هتلاقي كتاب تاني ضخم اسمه أخلاق الحروب في السنة النبوية. فكل فرعية من الكتاب كل 10 صفحات ليهم كتاب ضخم بيشرحهم. فالكتاب ده جمع. فأنت لو قرأته بتاخد فكرة عن إنجازات المسلمين في الحضارة الإنسانية بشكل عام. ثم إذا أعجبك أحد الفروع إنجازات المسلمين في جانب الحقوق في جانب العلوم في جانب الأسرة في جانب كذا تاخد بقى الفرع ده وتتوسع. وانا مرشح مصادر ان انا الكتاب ده مراجعه اكتر من 400 مرجع. فوالله اعلم كده ندخل في الموضوع تاني في استقلية. ووقفنا عند خطبة الوداع. طبعا خطبة الوداع مش الرسول صلى الله عليه وسلم, خطبة الوداع لأسد ابن الفرات وهو بيودع الناس. قال كلام جميل جدا عايزين نركز فيه. وهو واقف في ميناء سوسة. أهل تونس يعرفوا طبعا سوسة. هو كانت الميناء اللي بتخرج منها المنطقة اللي هي الشمالية خالص اللي هي يعني هو قال هذه الخطبة والسفن بتتحرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا معشر الناس والله ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط. أنا عمر حد من عيلتي ما بقى والي أو قائد أو أمير. ولا أحد من سلفي رأى هذا قط. جموع البشر وقفة تحييه وهو متوكل على الله خارج لفتح الاستقلالية أمير. أو مرة في حياته يبقى أمير ولا حد من أباه ولا أجداده. وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام. طلب العلم يعني هو وصل لهذه المكانة. لماذا قدم؟ مقدموه لأنه فقيه الأمة ولأنه قاضي كبير ولأنه عالم فقدم لهذا المركز. وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه. طبعا الكلام ده مناسب جدا للحضور. أنا عارف أن الإخوة كتير منهم في الجامعة وبيدرس وما شاء الله ماسكين أوراق وأقلام. الكلام ده يا جماعة كلام في غاية العمق. فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه واصبروا على شدته. صعب طلب علم صعب. واصبروا على شدته فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة. آخر حياتك إن شاء الله تبقى أمير ولا يهمك، تبقى أمير أي حاجة، وخير الآخرة هو أعظم، والآخرة خير وأبقى. قال الكلام ده وانطلق إلى صقلية. أدي التحرك بتاعه الأول، نزل على الجزيرة اللي سألتكم عليها في الأول اللي هي قوصرة بنتليريا ديت اللي هي تبع إيطاليا دلوقتي، شبيه قريبة زي من تونس. فطلع من سوسة ونزل على بنتليريا، وبعد كده من بنتليريا طلع على مزارة أو مازر، في الكتب العربية هتلاقيها مكتوبة مازر، عشان لما تحب تدور على معلومات أكتر تلاقي الكلمة بمعناها أو بلفظها يعني. فنزل على مازر. اشمعنى نزل على مازر تحديدا؟ مازر والمنطقة الغربية كلها من صقلية قليلة السكان، منطقة وعرة يعني. لو انتوا شفتوا كده الصورة ديت، ده شاطئ مازر، فيها مناطق سهلة بس معظمها كده، فتلاقي السكان ما كانش عندهم رغبة شديدة طبعا، في ذلك الوقت عدد السكان قليل، فبيختار الأماكن المتميزة في البلد. دلوقتي مازر طبعا بلد أو مزارة يعني، بلد فيها سكان كتير وفيها يعني حياة كبيرة، لكن هو اختار مازر أولا عشان سكانها قليلين، دي حاجة، والحاجة التانية عشان فيها أنصار فيمي إيفينيوس اللي هو المساعد بتاعه من البيزنطيين اللي نازل، فكانوا مستنينه في هذا المكان البيزنطيين، مش البيزنطيين أتباع إيفينيوس، وتحركوا بعد كده بعضهم مع بعض. طبعا مازر كان فتحها سهل لأنها قليلة السكان وما فيهاش قواعد عسكرية، ما فيهاش حصون، فدخل على مازر من غير مشكلة. وهو في مازر بدأ يقرر أنه هو ينتقل إلى سيراكيوس أو سيراكوسا. الحقيقة سيراكيوس ديت انتقال برضو ما هوش سليم، إن سيراكيوس احنا قلنا من شوية إنها أحسن مدينة في صقلية، بل من أحسن المدن في العالم، في العالم كله، لأن سيراكيوس ديت كانت في يوم من الأيام عاصمة الدولة البيزنطية بدل القسطنطينية، فمعنى كده إنها يعني مدينة قوية للغاية. فانتقل مباشرة لسيراكيوس بالجيش بتاعه، ما لقاش مقاومة في الطريق. المهم هو في الأول في مزار قابل جيش انتصر عليه، وبعد كده كمل لحد ما وصل، قبل ما يوصل سيراكيوس ب30 كيلو في حتة اسمها بلاتزلو أكريد، قابلوا مجموعة من أعيان سيراكوسا أو سيراكيوس وبدأوا يعملوا معاه مفاوضات، وقالوا له احنا ندفع الجزية واحنا نسلم واحنا مفيش مشاكل. وكل هذا كان خداع، خداع لتقليل سرعة الحركة له، إلى أن تأخذ سيراكيوس حضرها وإعداداتها وما إلى ذلك. الجيش اللي كان معاه كان حوالي 10,000، وجيوش الدولة البيزنطية طبعا أنتوا عارفين جيوش يعني كبيرة. قعد شوية معاه وبعد كده انتقل لسيراكيوس، اكتشف الخديعة إن مفيش اتفاق، وإنهم يعني سحبوا الكلام اللي كانوا قالوه، وهو دخل على سيراكيوس لقى سيراكيوس بالمنظر اللي أنتوا شايفينه ده. سيراكيوس يعني حصينة للغاية، وهو معوش ليس معه أدوات حصار تناسب هذه المدينة أو تناسب القلاع الكبيرة، وليس معه السفن فيها قاذفات الحرائق اللي كانت موجودة في ذلك الزمن متاحة موجودة عند الدولة، بس هو مش واخد، لم يأخذ معه مثل هذه الـ 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 الأسلحة أو العدة، لأن برضو كما ذكرنا الإعداد كان متسرعا والأمور كانت خاطفة والمعلومات كانت قديمة. فوجئنا إن لما راح إلى 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 سيراكيوس إن الوضع العسكري متأزم للغاية. حاصر هو سيراكيوس شوية مدة، انتظر قدامها يعني شهر شهرين ثلاثة تسعة، قعد سنة محاصر لسيراكيوس وما في أمل. وحصل تصعيد للموقف، جاله مدد من تونس من عند الأغالبة طبعا يعني من الجيش اللي بعته من زيادة الله، وجاله مدد كمان من كريت. كريت كانت جزيرة إسلامية بس منفصلة، كريت لها حكامها الخاصين بها لوحدها، لا الحكام تبع مصر ولا تبع تونس ولا تبع حد، هم لوحدهم. فأرسلوا مساعدة عابرة، بعد كده بطلوا يساعدوا يعني، بالعكس بعد كده اشتركوا مع الإيطاليين في حرب المسلمين. المهم يعني مو قصة كريت هذه قصة مأساوية يعني. المهم كريت دخلت ساعدت هنا مع تونس في فتح سيراكيوس، لكن الدولة البيزنطية أرسلت هي كمان جيوشها واستعانت بالبندقية، فأرسلت البندقية جيش آخر، فصار المهمة في غاية الصعوبة على الجيش الإسلامي، لأن الأساطيل البيزنطية والأساطيل البندقية أساطيل ضخمة جدا ومعروفة في البحار. تريد أن تواجه مثل هذه القوى البحرية لابد من إعداد خاص، جيب الأسطول الإسلامي الأساسي، أسطول الأغلبة بمفرده لا يستطيع تحقيق مثل هذه المهمة. المهم إن هم يعني التقوا مع الأساطيل في حروب وكانت مشكلة كبيرة. حصل تمرد، فين التمرد؟ في الجيش الإسلامي. الجيش الإسلامي لما واجهنا مثل هذه المشكلة حصل تمرد طول مدة الحصار، قاعدين بقالنا سنة حوالين الحصن وشكل الأمور مش ماشي إلى اتجاه الفتح، انتظار بلا طائل عسكري، القادة العسكريين اللي موجودين في الجيش يرون أن الأمر لن يحل بالطريقة اللي احنا بنتحرك بها الآن، لكن طبعا أسد بن الفرات بعاطفة البقاء لا يريد أن يترك. لو احنا تركنا بعد سنة من الحصار ورجعنا لتونس ايه اللي حصل؟ الحملة فشلت، يبقى هزمنا، يبقى انكسرنا، يبقى الجهاد في سبيل الله راجع، يبقى حاجات كتيرة ممكن تقولها عاطفية. احنا هنا كنا عايزين خالد بن الوليد، خالد بن الوليد اللي ياخد الجيش زي ما قلنا في مقطة ويرجع، وارجع اجي تاني في سنة تانية في يوم تاني في ظروف تانية، لكن انتظار بلا طائل عسكري. مجاعة حصلت في الجيش الإسلامي حتى اضطروا لأكل لحوم الخيول، معهم خيول أكلوا لحومها. وباء انتشر في الجيش الإسلامي من طول مدة الحصار. ومحمد بن قادم، مين محمد بن قادم؟ أحد المجاهدين أو المسلمين في الجيش، وكان فقيه أيضا، وكان من ضمن الفقهاء اللي هو يعني تعلموا على أدين أسد بن الفرات، وقام اعترض وقال له إحنا بقالنا هنا سنة، وعمر بن الخطاب كان بعد 6 شهور يقفل الجيوش، حتى في روايات 4 شهور يرجع الجيش، ما يقراش الجندي منتظر كل هذه المدة خارج الحدود أو خارج البلاد، لأنه هو عارف أن في النهاية له طاقة لا يريد أن يعاكس هذه الطاقة البشرية. الطاقات المعنوية الروحية العالية لأسد بن الفرات أو لبراء بن مالك أو لأي مقبل على الشهادة ما يشعر على علوم الناس، ما تفرض على الناس ما يعني تتحمله أنت، وقد يكون هذا أمر خاص بك. ففي إحنا دايما كنا نقول السنة يا إخوان، السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نقطة، إنما السنة مدى رينج، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لك مساحات كبيرة لتطبيق السنة، مش لازم بالضبط تعمل الفعل الفلاني. ممكن تصلي ركعتين قيام ليل تبقى عملت السنة، سنة قيام ليل، ممكن تصلي 4، ممكن تصلي 6، ممكن تصلي 8، في ناس بتصلي أكثر من كده، وكل ده داخل في السنة في قيام الليل. مش أنا عشان عندي القدرة أن أقوم الليل 3-4 ساعات يبقى الذي يتخلف عن 4-5 ساعات قيام ليل يكون ضعيف أو يكون منبوذ أو يكون غلط، لا. فالسنة في مدى واسع. فهو هنا محمد بن قادم يعني اعترض وتقدم بالتمرد ده، قام وقال له ما هذا لا يستقيم، وهذه في مخالفة، وإحنا عادين بقالنا فترة طويلة والناس بتموت، كلام كتير قاله، جلده أسد بن الفرات. وطبعا هو جلده لأنه تحصل فتنة في الجيش، هو برضو رأيه الشرعي لمرجعية، واخد بالك؟ بس احنا بنتكلم على ان هو لو كان عنده قراءة عسكرية دقيقة ما كانش عمل هذا الموضوع. والحاجة الثانية ان هو الرأي الذي يقدمه محمد بن قادم رأي مقبول فقها ومقبول عسكرية، فما كانش مفروض هو خشى من تفشي هذا الكلام وسط الناس وتحصل فتنة. المهم ان هو ايه جلده وبقي الجيش محاصرا لسيراكوس، ثم الرحيل. رحيل ايه؟ لا نعمل سسبنس.
اسد.
من الذي رحل؟ اسد بن الفرات رحل عن الدنيا. مات رحمه الله. مات أسد بن فرات 213 وهو محاصر لسيراكوس. هو بعض الناس بتقول مات متأثرا بجراحه، لكن هو ما كانش في قتال، هو محاصرين الحصن وهو مات. مات في الوباء اللي حصل في الجيش الإسلامي، مات من المجاعة، مات لكبر سنه وضعف صحته مع الأجواء هذه، مات لإصابة أصابته بسهم أو غيره الله أعلم. مات رحمه الله ودفن في صقلية. مكان دفنه غير معروف، يعني في أقوال كتيرة جدا جدا في الموضوع. من الناس بيقولوا من دفن في إن اللي هي في قصريانة في وسط صقلية، في ناس بيقولوا باليرمو، في ناس بتقول لا. وأنا لا أرجح لا إن ولا باليرمو، لأن دي أماكن بعيدة جدا عن سيراكوس، ليها يحملوا الأماكن حتى كان المسلمون لا يمتلكونها في ذلك الوقت. فمكانه غير معروف. المهم راح الأسد بن الفرات وقول لي محمد بن أبي الجواري أحد القادة بقى العسكريين اللي أول ما مسك الولاية نرجع على تونس، وده قرار السليم اللي كان المفروض يتاخذ من 6 شهور أو من 7-8 شهور قبل كده، أول ما أدركت أن فتح البلد مستعصي بالقوة التي معي الآن. فخد محمد بن الجواري القرار ويرجع. لكن يا إخواني هذا قرار متأخر جدا، تأخر سنة. لما جه يرجع وهو راجع، عشان تعرفوا قد إيه إحنا وقعنا في مشكلة، لما هو راجع الجيوش البيزنطية والبندقية منعته من الرجوع، مش كده؟ ما أنا عايز أرجع وأسيبكم. لا لا، لأنه حبس في هذا المكان. فجت الجيوش الأساطيل وحصرت محمد بن أبي الجواري والناس اللي معاه المسلمين، فمش عارفين يرجعوا لتونس يعملوا ايه. اضطروا يرجعوا للصقلية تاني مع المجهول بقى. رجع للصقلية بالسفن بتاعتك، اول ما نزلوا المية نزلوا للبر ومعهم السفن، عملوا ايه بالسفن؟ المسلمين حرقوها كلها. حرقوا ايه؟ حرقوا سفننا. ووقف كده ونفكر يا ترى القرار ده سليم ولا غير سليم. هو تريك على فكرة، تريك سليم ولا انت كلهم هتقول غير سليم؟ طبعا بالحماسة والعاطفة هو سليم، هو سليم، لان السفن دي خلاص هم لن يواجهوا الجيش البيزنطي، ما عندهم القدرة، فهم نازلين عشان يجروا جوه الصقلية. السفن دي كلها هياخدها الجيش البيزنطي غنيمة ويتحرك بيها. ف عشان ما يبقاش الجيش البيزنطي بدل ما يبقى 300 سفينة يبقى 500، لا حرقناهم قد الله ما شاء فعل. وهذا قرار سليم. هو مش سليم لو انت عندك القدرة على اكمال المعركة البحرية. عشان كده الجيوش لما بتيجي تترك حصنا من الحصون مجبرة تعمل ايه؟ تدمر الحصن قبل ما تمشي، عشان ما يجيش العدو بتاعي يقف في الحصن ويحرقني بعد كده. فهو ماشي يدمر حصنه. فهذا قرار عسكريا سليم. دخلوا بقى الصقلية الله معاهم، لكن خلاص هو مفيش بحر. البحر لو احنا استمرنا في المعركة البحرية الجيوش ستسحل والسفن هتغنم ويتحارب عليها بعد كده المسلمين. فحرق السفن ودخلوا الى داخل الصقلية. ده بالمناسبة كده يربطني مع احداث الاندلس وحرق السفن في الاندلس على يد طارق بن زياد. ايه رأيكم في هذا الموضوع؟
فيها كلام، فيها
بعض كلام لم يصح. لم يصح، نعم. هو رواية مشهورة ان طارق بن زياد حرق سفنه وقال للناس الجيش من امامكم والعدو البحر من خلفكم، ويشجعهم على ذلك بحرق السفن، وهذا لم يحدث اصلا. فهذه رواية موضوعة غير صحيحة، وتصحيح الأمر موجود في الكتاب بتاع قصة الأندلس. فدي أسطورة، يعني غير واقعية، غير عقلية ولا منطقية، لأن طارق بن زياد ساعتها الموقف غير الموقف. حرق السفن من الجيوش، أصحاب الجيش اللي حرقوا السفن موجود في التاريخ في كذا موقف، منها هذا الموقف، وهي مواقف سليمة عسكريا لأنها حرقت في وقت أنت لا تملك فيه القدرة على الدفاع عنها. لكن موقف طارق بن زياد المزعوم
يقول أنه له القدرة على الدفاع عنها وله القدرة على العودة بها إلى المغرب، لكنه حرقها ليحفز الجيش، وهذا أمر غير مقبول. تمام؟ يبقى احنا هنا الموقف سليم، نزل الجيش المسلم جوه صقلية وما فيش خطة. الخطة البديلة ايه؟ ايه الخطة؟ بلان بي ولا سي ولا دي؟ ما في خطة. انت داخل، ما انت داخل مضطر، ما عندك خطة. الترتيب بتاع الواحد لما ادخل بلد زي صقلية لازم يكون عندي الخطة البديلة بتاعتي. اذا حدث ولم اتمكن من فتح البلاد ماذا افعل؟ اذا حدث وكان الجيش البيزنطي او الاسطول البيزنطي كبير ماذا افعل؟ لازم يكون عندي خطة بديلة. ما كان فينا خطة بديلة فانساحوا في ارض صقلية ونزلوا على بلد اسمها ميناو في الجنوب الشرقي من الصقلية زي ما انتم شايفينها، ويعني احتلوا البلد وحصنوا نفسهم في داخل البلد. وكان في مجموعة تانية منهم اتجهت الى إنا بعد ما سيطرنا على ميناء انطلقنا الى إنا. طبعا ده برضو خطأ كبير، لان إنا من احسن مدن صقلية قاطبة، هي وسراكوس احسن مدينتين، احسن حتى من باليرمو اللي هي العاصمة، بس ساعتها ما كانتش العاصمة باليرمو الذي يعني جعلها عاصمة المسلمون، لكن هي لم تكن في ذلك الوقت عاصمة صقلية. فراحوا إن رايح تعمل ايه في إن هذه في قمة جبل زي ما نشوف بعد كده في الخرائط وعسيرة للغاية، فكان الوصول اليها برضو كان في تخبط من الجيش المسلم. وفي مجموعة من مزار اللي هم كانوا موجودين من البداية نزلوا واحتلوا جرجنت اللي هي اجرجنتو. فصار عندي الآن المسلمين في ميناو ومجموعة منهم في مزار واجرجنتو ومجموعة متجهة الى إن. ادي إنا، شايف المنظر؟
فين القائد البيزنطي اللي كان معاه؟
فيميوس كان معاهم عند إنا. كويس ان ذكرتنا بهذا الموضوع. فيميوس كان معاهم عند إنا، هو اللي دفعهم الى الرجوع الى إنا. لحد دلوقتي كان موجود، ولما راح فيميوس الى إنا، اهل إنا قالوا له ان يعني نوليك امير على بيزنطة كلها على الصقلية كلها. فدخل متحمسا فقتلوه، فقتل حتى السند بتاعهم من البيزنطيين كل. وده شيء متوقع، هم شافوا ان هو الذي اتى بالاغالبة الى هذا المكان، فاعتبروه خاين وقتلوه، اقنعوا ان هو الامير فدخل مطمئنا فقتلوه، فقتل في حصار إنا. لكن أدي إنا كيف تحاصر أنت الجيش الذي لا تملكه لا يستطيع أن يتحرك داخل صقلية. فحصار إنا كان في منتهى الصعوبة. أدي صورة لإنا وأدي صورة تانية لحصون إنا، يعني قمة جبل صعبة للغاية. إلى الآن هي مدينة صعبة في الوصول إليها في صقلية، تقريبا أعلى مدينة في صقلية، في قرى أعلى منها لكن هي أدي أعلى مدينة على مستوى الصقلية. الوضع في 214 زي ما انتم شايفين، بعد سنتين من الفتح المسلمين ما عرفوش يعملوا حاجة في إنا، فرجعوا الميناو، والمجموعة اللي في أجرجنتو برضو لقت نفسها وحيدة، رجعت تاني لمزارة. فصار عندي مجموعة في مزارة ومجموعة في ميناو يعني. وادي الجيش البيزنطي لما لقى الوضع كده قام نازل من إنا ومحاصر ميناو، فبقى عندي الجيش الاسلامي محصور في ميناو والجيش الاسلامي الثاني موجود في مزارة، مدينتين على طرفي الجزيرة، فيهم كتلة مسلمين وكتلة مسلمين. حصار ميناو استمر سنة كاملة، سنة المسلمون محصورون في داخل ميناو مش عارفين يخرجوا من الجيش البيزنطي المحاصر لميناو. طبعا هنا في أزمة حقيقية، يعني كان ممكن الملف ينتهي على كده وتبقى القضية يعني حسمت، ويبقى احنا خدنا قرار دفعنا ثمنه غالي جدا. لكن إن شاء الله عز وجل أن يبقى للإسلام فكر في هذه البلاد وأن تتغير مسيرة الإنسانية بعد كده نتيجة وجود المسلمين في صقلية. شاء لعله لشيء كان في قلب أسد بن الفرات من الإخلاص ومن الإقبال على الشهادة، لعله في دعوات بعض المسلمين هناك. الموقف بدأ يتغير الحمد لله في أول الغيث قطر ثم ينهمر. جه مدد من تونس، أرسل زيادة الله ابن إبراهيم الأغلب مدد، وجه مدد آخر أكبر من الأندلس. الأندلس في ذلك الوقت كانت تحت حكم عبد الرحمن الثاني رحمه الله، من أفضل حكام المسلمين في الأندلس، عبد الرحمن الثاني الأموي. خلي بالك الأموي، وهنا الأغلبة تبع مين؟ تبع العباسيين. فالموضوع برضو إيه؟ في قلق. وصح حقا للجميع أن يقلق، الأمويين ينصروا العباسيين ليه؟ هم دول مش عباسيين صرف، أي نعم، هم لا يعني أغلبة يتبعون العباسيين، لكن في النهاية برضو الراية المرفوعة والدعاء في الخطبة للعباسيين. فالمدد الذي أتى من الأندلس أتى وفي قلوبه أشياء، أتى ليرسخ قدما للأندلس في صقلية، تمام؟ على رأس هذا المدد الأصبغ الهواري. الهواري دي هوارة قبائل كبيرة من قبائل البربر. فالأصبغ هذا يعني معاه جيش من مبعوث من عبد الرحمن الثاني لنصرة المسلمين في موقفهم الحرج في صقلية، على أن يكون الأصبغ هو الوالي. يعني ما مش لم يأتي مددا للأغلبة ويصبح الرئيس في الصقلية أغلبي، لا، يكون الرئيس من الأندلس. وتحت وطأة الأزمة الضخمة وافق زيادة الله الأغلبي على هذا الأمر، وصار فعلا المدد الذي جاء اشترك مع بعضه الاثنين في الوصول إلى ميناو، وبالفعل حرروا، فتحوا الحصار اللي كان موجود على الجيش المسلم في ميناو، ورجع الجيش البيزنطي إلى إنا مرة تانية. وبدأت الأمور إيه الحمد لله، يعني زي يقولوا كده إيه، تنور شوية. الكلام ده بعد سنة من الحصار. وبعد كده الأصبغ راح حاصر باليرمو. إيش معنى باليرمو؟ لأن باليرمو فاضية، احنا نريد ان نضع لنا قدما في صقلية. هو ادرك برؤيته العسكرية ان قضية سيراكيوس وقضية انا وقضية البلاد الحصينة الهائلة ما في فرصة بهذه الامكانيات ان تفتح، فاتجه الى باليرمو وقعد محاصر باليرمو سنة كاملة الى ان فتحت باليرمو وصار للمسلمين مكان في صقلية. الكلام ده كان سنة 216، يعني بعد 4 سنوات من نزول الجيوش المسلمة إلى صقلية. ومات الأصبغ، وتعرض المسلمون لضربة أو هجمة شديدة من الجيش البيزنطي، قتل فيها 1000 من المسلمين. أزمات القتال كان صعب للغاية في صقلية. ورجع الجيش الأندلسي بمعظمه إلى الأندلس لما مات الأصبغ اللي هو هيبقى الوالي، والجيش بدأ يتعرض لأزمة. رجع الجيش الأندلسي وترك الجيش الأغلبي أو المسلم من الأغلبة والبربر من تونس، ترك في صقلية. لكن بعد ما تم فتح باليرمو، فتحت باليرمو 2016 بعد حصار سنة. لما فتحت الجيش البيزنطي غير عاصمته أو غير قاعدته الرئيسية من سيراكيوس، لأن أحصل من سيراكيوس كمان، فبدأ يشعر بالقلق. يعني بدأ في ارتكاز للمسلمين في مدينة كبيرة زي باليرمو، إذا هناك في خطورة على القاعدة أو الإدارة البيزنطية الموجودة في سيراكيوس، فنقل الإدارة البيزنطية من سيراكيوس إلى إنا، وصار عندي دلوقتي يعني نقطتين مهمين جدا في صقلية متصارعة، باليرمو المسلمة وإنا البيزنطية. فين الشعب البيزنطي؟ فين الشعب الصقلي من ده كله؟ ملوش في الموضوع ده كله. هي حروب بين الجيوش المسلمة والجيوش البيزنطية. الشعب الصقلي اللي هو الإيطالي اللي هو أهل البلد الأصليين لا مع دولت ولا مع دولت في هذه المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها في أول الأمر. نقف وقفة ونقول في هذه السنة تولى أبو فهر محمد بن عبد الله الأغلبي على الصقلية. الأغالبة كان عندهم قلق شديد من استقلال صقلية عن تونس، تمام، وخاصة بعد ظهور الأندلس في القضية. عشان كده كانوا حارسين في كل مسار حياتهم مع الصقلية ان الوالي على الصقلية يكون أغلبي. فولوا هنا غير بقى أسد بن الفرات ومحمد بن أبي الجواري وبعدين كان زهير بن الغوث لكذا واحد، ما هماش أغالبة. هنا بدأ يشعر بالقلق اللي هو زيارة الله اللي هو الوالي الأغلبي، فقام مولي عليها أبي فهر محمد ابن عبد الله الأغلبي سنة 217 من الهجرة. استقر المسلمون في باليرمو وما حولها، وانتقلت الإدارة البيزنطية من سيراكوزا زي ما قلنا إلى قسريانا اللي هي إن قسريانا اللي هي في العربي بيكتبوها قسريانا، وهي الآن تسمى إن. وانتهت بذلك مرحلة أنا أسميها مغامرة الفاتح. يعني هذه مغامرة شاء الله عز وجل أن تكمل المسيرة أو أن يكمل المسلمون فيها المسيرة، لكنها لم تكن محسوبة غير الفتوح الإسلامية الثانية اللي كان فيها يعني دراسة وافية ونجاحات واضحة. النجاحات هنا كانت محدودة، تضحيات كبيرة للغاية. احنا فقدنا في هذه المعارك أسد بن الفرات قائد، محمد بن أبي الجواري قتل القائد الثاني، زهير بن الغوث قتل، الأصبغ الأندلسي قتل، يعني قادة المسلمين كلهم فقدناهم في هذه المعارك غير الآلاف اللي احنا اتكلمنا عليها. ولكن مع كل هذا هناك بريق أمل يدعو إلى الاستمرار. ثم السكون لمدة عامين، ارتاحت الأوضاع في الصقلية مدة سنتين من هذا الحدث. ولاية أبي فهر حاول يفتح قسريانا بعد ثرية لطبرمين، طبرمين اللي هي تورمينا لو انتوا تفتكروا المدن اللي قلناها في الساحل الشرقي لصقلية، كان تاني مدينة منها اسمها تورمينا، بيسموها في الكتب العربية طبرمين. فتورمينا دي حاول ان يفتحها، ثم قتل أبي فهر وتولى إبراهيم ابن عبد الله الأغلبي، ده ابن عم زيادة الله الأغلبي اللي هو والي تونس في ذلك الوقت. وانا بقول لك لو انت عايز تفتكر اسم من الاسماء في قصة صقلية افتكر هذا الرجل ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي، هيعمل ما يسمى بمرحلة اعادة التوازن. هنعرف الفرق يا اخوانا ما بين ولاية رجل له رؤية وعنده قدرة على التأثير والجمع والقيادة، من ولاية رجل ليست له هذه الإمكانيات وإن كان أورع أو أتقى أو أعلم بأمور الدين. فرق. فإبراهيم ابن عبد الله الأغلبي هذا قائد، هذا قائد له رؤية، قائد له قدرة، جزاك الله كل خير، قدرة على الإدارة والتنسيق. الهدف بتاعه إيه؟ شوف بقى الكلام المنطقي، الهدف تأسيس مملكة إسلامية في جزء من صقلية، طموحات إنشاء صقلية كلها أو السيطرة على صقلية كلها غير منطقية بالإمكانيات التي عندنا. خلي بالك تونس مش قاعدة فاضية لصقلية، ده عندها مشاكل قد كده في داخل البلد نفسها، في ثورات وفي مشاكل وفي صراعات مع الشرق ومع الغرب، يعني الأمر لم يكن هادئا. فمددها وإمكانياتها ومساعدتها إلى صقلية ضعيفة، فهو يدرك أن إمكانياته لا تسمح بأن هو يبني دولة على صقلية بكاملها، مع أن صقلية كلها على بعضها 25,000 كيلومتر مربع، صغيرة يعني، لكن هو كان واقعي عايز أعمل دولة في هذا المكان. محتاج إيه؟ محتاج أرض، محتاج شعب، صح كده، محتاج جيش، محتاج علاقات، ومحتاج اعرف مين عدوي في القصه دي. يبقى انا لازم اكون عندي فوكس، بؤره اهتمام، نظر، تركيز، عمق في التحليل. ان انا لو ما عرفتش مين عدوي مين صديقي ممكن احارب الناس كلها ويكون اللي بحاربه ده يمكن ان يساعدني، والعكس. فين شعبي انا لحد دلوقتي؟ جيش، جيش لو انت جيش فقط، الجيوش مهما طال امدها ترحل، مش كده؟ يعني الشعوب تبقى،
تسيف.
آه حتى لو أتيت بجيوش أخرى لا، لكن هو في النهاية عسكري يريد أن يعود إلى بلاده. الحل أنك أنت تخلي دي بلاده، مش كده؟ فهو يريد أن يضع مثل هذه الرؤية قيد التنفيذ، فبدأ يشتغل بهدوء وبروية. الأرض قال هتبقى إقليم مزارة. لو أنتوا فاكرين الخرائط الأولى اللي قلناها، قسمنا صقلية لثلاث أقاليم رئيسية: إقليم غربي اللي هو مزارة، وإقليم جنوبي شرقي اللي هو نوتو، وإقليم شمالي شرقي اللي هو ديمون. الإقليم الأقاليم الشرقية فيها سكان كتير جدا، فيها كثافة سكانية عالية، والأقاليم الغربية الإقليم الغربي مزارة قليل السكان، يبقى هو ده مناسب. يبقى أنا أخلي يريد أن يجعل وطنه في هذه المرحلة هو إقليم مزارة فقط، ركز على إقليم مزارة. ولذلك كان من المهم جدا أن يصفي الجيوب البيزنطية في هذا الإقليم. خلاص أنا حددت حدود دولتي، أصفي الجيوب البيزنطية الموجودة فيها وأضع حاميتي وحصوني على أطراف هذه المنطقة. ما في مانع أنني أغزو في داخل المنطقة اللي هي تابعة للبيزنطيين، لكن أنا أكون مدرك أن هذا غزو مؤقت وأعود إلى قاعدتي، حتى لو كانت قاعدتي هذه صغيرة، هي تمن تلت صقلية يعني 8000 كيلومتر مربع، مساحة صغيرة نسبيا يعني، لكن هذه أكثر واقعية. الشعب بدأ يستقدم مسلمين يعيشوا في داخل إقليم مزارة، استقدم من إفريقيا عرب وبربر سكان شمال أفريقيا، واستقدم ناس من الأندلس، فتح لهم مجال العمل والتجارة والعيشة في الصقلية، واستقدم ناس من أقاليم أخرى من مصر والشام والعراق وغيرها، وقال للناس إن إحنا الحمد لله لنا مستقر الآن في الصقلية والأرض خصبة، وبدأ يعمل نوع من التشجيع للهجرة الإسلامية إلى الصقلية. في نفس الوقت حول الرقيق الذي كان معه إلى عمال زراعة. الرقيق اللي هم اللي أخذهم من المعارك التي كانت مع البيزنطيين، بعض الجيوش كانت من أهل الصقلية نفسها، الجيش البيزنطي بيجندهم، فخد الرقيق دول تحوله لعمال زراعة. يبقى أنت عامل زراعة، أنت حر ولكن عامل زراعة. وهذه المعاملة الطيبة أدت إلى اعتناق هؤلاء للإسلام، فمع الوقت صار هؤلاء الرقيق من المسلمين أصحاب أو العمال بتوع الأراضي. نعم هم لا يملكون الأراضي وليسوا يعني من قادة الأمور، لكنهم في النهاية صار لهم كينونة مختلفة عن كينونة الرقيق، ودافعهم هذا للإسلام، ولما أسلموا خلاص بقوا زي المسلمين ولهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. وقبل هجرة الكولونيين، الكولونيين اللي هم عمال اللي قلنا عمال الأرض أهل الصقلية، قال تعالوا هجروا إلى مزار، اشتغلوا في الأرض وابقوا على ديانتكم. فتح الباب للأهل الصقلية ينتقلوا من إقليم ديمون وإقليم نوتو إلى إقليم مزار للعمل في أرض المسلمين هناك. فبدأ الشعب يكثر سواء كان من المسلمين أو كان من غير المسلمين الذين أتوا إلى هذا المكان. الجيش بتاعه خلاه جيش صقلي ثابت. الجيش قبل كده كنا بنقول محمد بن قاسم قال له احنا عايزين نرجع لبلادنا ونرجع لبيوت، لا بقى جيش صقلي ثابت من اهل من الشعوب التي او المسلمين الذين هاجروا الى صقلية، فكان بيأتي بالجندي واهله معه فيعيشوا بقى خلاص دي بلدكم، فيعيش في صقلية ويستقر بها. خلاص بقى صار جندي نظامي في الجيش المسلم الصقلي، غير لما يكون الجيش التونسي جاي بيساعد في الصقلية. والحاجة الثانية اللي عملها انه هو زود الجيش بقذافات اسطول بحري قوي في قذافات حرائق، لانه عارف ان بعد كده في يوم من الايام هيضطر ان هو يقف قدام سراكس وقدام تورمينا ومسينا، البلاد اللي هي الساحلية اللي جواها حصون ومحتاجة اسطول يحصرها في قذافات حرائق عشان يعرف يفتح هذه الحصون الضخمة. فده اللي عمله في الجيش. عمل علاقات تواصل مستمر مع افريقيا، مع تونس، مع زيادة الله ابن الاغلب، ثم بعد كذا الوالي اللي جه وراه محمد ابن زيادة الله، عمل علاقات قوية عشان هم كان عندهم دايما تخوف من انفصال صقلية عن الاغالب، والواقع انها انفصلت. الواقع ان مع مرور وقت نتيجة مشاكل كثيرة في تونس وفي منطقة الاغالبة بقى طابع صقلية انها تحمل همها بنفسها، ما لها علاقة او المشاكل كثيرة في شمال افريقيا هي ليست لها علاقة، وتحصل مشاكل في الصقلية ليست لها علاقة. لكن ابراهيم ابن عبد الله في هذا التوقيت كان عامل علاقات قوية مع تونس، بحيث ان هو اذا احتاج الى مدد بيدوه مدد، وهم اذا احتاجوه في شيء بيعطيهم المساعدة. في نفس الوقت وده تطور في السياسة المسلمة في الصقلية، عمل علاقات مع نابولي، علاقات سياسية مع نابولي. نابولي ضد الدولة البيزنطية، الدولة البيزنطية محتلية جنوب ايطاليا وتهدد نابولي. نابولي كاثوليكية والدولة البيزنطية أرثوذكسية، بينهم مشاكل كبيرة جدا. هو قال لك والله خلاص ممكن يكون عدو عدوي صديقي، طبعا ليس بالضرورة أن يكون عدو عدوي صديقي، لكن هو استخدم هذه القاعدة، وحد نفسه عمل معاهدة مع نابولي لدفاع مشترك، لاتفاق مشترك، وعدوهم المشترك هو الجيش البيزنطي. هو عارف عدوه واضح الجيش البيزنطي، لا هو عدو الشعب الموجود في الصقلية، ولا هو عدو الشعب الموجود في إيطاليا، ولا هو عدو نابولي دلوقتي، ولا عدو كذا. هو عارف عدو مين الجيش البيزنطي، وبيعمل كل علاقاته على هذا الأساس، وبالتالي حاول ينهك الجيش البيزنطي على قد ما يقدر. إرهاق الجيش في غزوات مستمرة للجيش البيزنطي، ومحاولة الحصار ومد غلق المدد الأرضي اللي هي منطقة مسينا، كان بيوجه لها مواقع عسكرية كتير عشان يمنع المدد الأرضي اللي جاي من إيطاليا للصقلية. وحاجة ثالثة انه كان بيحاول ياخد أسرى من الجيش البيزنطي، كان يبيع الأسرى دولت في إيطاليا، وإما يخليهم عنده في الأرض في مزار. فالجيش البيزنطي أرهق في حربه مع إبراهيم ابن عبد الله الأغلبي رحمه الله. عمل غزوات زي ما انتم شايفين كده، في شوية للتفصيلات قوي. فتح من ضمن ما فتح الجزر الأيولية، أيوليان آيلاندز الموجودة في شمال صقلية. ليه تسمت أيوليان آيلاندز؟ نسبة إلى لا بعيد، نسبة إلى أيوليوس إله الرياح عند الإغريق، يعني تعالى اللهم يشركون. أيوليان آيلاندز نسبة إلى إله الرياح أيوليوس الروماني، ففتحها سبع جزر هم موجودين في المنطقة ديت. فعمل زي ما انت شايفين على كل واحدة التاريخ بتاعها 220 226 كذا. عمل سرية لأن بس لم تنجح. فتح كفاته ديت برضو قريبة 48 ميل تقريبا من باليرمو. فتح كل الحصون اللي موجودة في المنطقة دي، يعني تقريبا حول منطقة مزار، وعايز يعني مزار دولة مسلمة، مزار فقط. خلي بالك كل شغله في هذه المنطقة، وفتح البلاد اللي ممكن أو الجزر اللي ممكن تأمن له منطقة باليرمو. وديت كانت يعني غزوات ما شاء الله نجح. أنا هنا هديكم مثال للتحقيق الذي يحتاجه التاريخ الإسلامي. من ضمن ده سؤال، هل غزا ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي معقل كاستيليشيو؟ ذكر ابن الاثير غزو معقل كاستيلياسا في احداث سنه 222 هجريه. العلماء الايطاليون عندما قرأوا هذا الكلام في ابن الاثير، طبعا مستشرقون منهم مش الاماني، ترجموا كاستيلياسا الى كاستيليشيو، اقرب لفظ ممكن يكون ليها. انا رجعت في الحقيقة احقق هذا الموضوع. انا كل ما ارى يعني مدينة فتحت في الصقلية او قرية او حصن او كده، برجع على طول الى المصادر الايطالية واشوف مكانها فين، وعشان اعرف اتصور طريقة الفتح واتصور رؤية القائد الذي يتحرك، تحرك تحرك عشوائي ولا في تحرك مدروس. فتفاجأت الحقيقة بمكان كاستيليشيو ديت، كاستيليشيو لما تيجي تبص على الخريطة هتجد ان هي هنا, احنا هنا في صقلية, كاستيليشيو اللي قايلين عليها موجودة, ادي روما هنا وهي موجودة هنا في المنطقة دي حوالي 130 كيلو شمال شرق روما, واكتر من 600 كيلو من باليرمو, وقرية صغيرة ليس بها حصون. مش هقول مثلا والله ده هو راح لها عشان فيها معقل بيزنطي معين فهو يريد ان يضربهم في العمق, ما فيهاش حاجة الى الان, يعني هي قرية بسيطة. واكتر من ده كله على ارتفاع 1452 متر فوق سطح البحر. الجيش ايه اللي هيبعته لهذا المكان النائي العالي عشان يعمل ايه؟
لا
خطأ في الترجمة. هو ما حصلش انه يبعت جيش لهذه المنطقة. هو ابن الاسير قال كاستلياسة, بس فين كاستلياسة الله اعلم, بس المتلزم الايطالي عايز يعرف فين كاستلياسة, فاجتهد فان هو, لكن لما اجتهد لم يسقط هذا على وقع الحدث. فما فذكر لك مدينة لما تيجي تحلل تقول لا ده الراجل ده ابراهيم عبد ابن عبد الله لو بعت فعلا جيش لقسطياس يبقى مجنون, يبقى زي ما بيقولوا عندنا كده في مصر يرتجل, واحنا بنقول ان هو رجل له رؤية, فده مش منطقي. فرحت ادور لقيت قسطياس يعني قلعة ياسة او قلعة ياسي, لان كلمه كاستل يعني كسل, وموجوده كتير في الكتب العربيه لما تيجي قلعه يعني كاستل حسب ما بيسمعها من الناس هناك, ويجي يكتبها في العربيه التعريب بتاع الكلمه بيكون متلخبط شويه عن الاصل بتاعها, زي ما بيكتبوا كده مثلا روجار ويكون هو روجر مثلا حسب ما سمعها ازاي كتبها, وخاصة تتكلم على ان ابن الاسير كتب هذا الكلام بعد حدوثه ب 300 سنة, من الاسير من علماء القرن السادس والسابع الهجري, والكلام ده كان في القرن الثالث الهجري, فنقلا عن نقل عن نقل. فقصد الياسة معناها قلعة ياسة او قلعة ياسة, وديت كانت لغة اهل السكلية بيكسر شوية زي قصريانة قصريانه يقولوها كده قصريانة, اللي هي المدينة اللي هي قلنا نسمها إنا دلوقتي, وده برضو في ياقوت الحموي هو اللي قال الكلام ده انه بيكسروا الكلمة الأخيرة, فدي قلعة ياسة. بحثت في قلاع صقلية كلها وجنوب إيطاليا والجزر القريبة عشان أعرف إيه الشبه اللي ممكن يجي مع حاجة زي كده, لقيت في حاجة اسمها كاستيلو دي آسي, وباللغة الصقلية كاستيدو دي لاسي. ففي تقارب شديد, وقلعة بهذا اللفظ قستلياسي أو قلعة ياسي, آدي آسي وآدي لاسي, فصارت قستلياسي يعني ممكن تقول لاسي. طب فين بقى قستلياسي ديت؟ لما تيجي تبص على الخريطة تلاقي آدي قستلياسي, شايف فين؟ لا واكتر من كده هقول لك على حاجه غريبه جدا. لما درست لقيت ان الجيش بتاع ابراهيم بن عبد الله الاغلبي اللي وصل لمنطقه جبل النار اللي موجود هنا كان الكلام ده سنه 221, وابن الاسير بيقول ان قسطلياسي اتفتحت 222, يعني الفرق ما بينها وما بين ده تقريبا في نفس السنة أو سنة أقل من سنة, والفرق بينهم 20 كيلو. فمنطقي جدا أنه الجيش بتاعهم هو هنا في هذه المنطقة كمل على قسطلياسي واحتل قسطلياسي, وآدي قلعة قسطلياسي الموجودة موجود لها أثار لحد دلوقتي في صقلية. ده بيخلينا نقول أن التاريخ محتاج دراسة كتيرة, لأن هو قراءة التاريخ الإسلامي عن طريق المستشرقين فقط أوقعتنا في أخطاء كتيرة, حتى مع فرض حسن النوايا. يعني في كتير من المستشرقين منصفون, هو غلط مش عشان هو يريد أن يخطئ, لكن هو معلوماته باللغة العربية ما هيش واسعة, فترجم أمور وفهم أمور على غير محملها, وكتب كلام، او يكون متحامل، ودي قصه تانية. فمحتاج تحقق، وخاصه مثل هذا التاريخ اللي احنا بنعتمد في الاساس عليه على ما كتبه الايطاليون، مع ان اصل المعلومه التي يتكلم بها الايطاليون جايه من الكتب المسلمه، يعني هو الترجمه الايطاليه لكلام عند ابن الاثير في الكامل في التاريخ، طبعا بالاضافه الى ما كتبوه من مصادرهم هم. فديت حاجه يعني باي ذا واي كده بتورينا الشغل اللي كان عامله ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي، دخل كمان لايطاليا، حاصر مدينه بنفيتو ولفت الجيوش بتاعه وحصرت برنديزي وترنت زي ما شايفين كده وباري، مدينه باري اللي هي ديت. فبقى عندي ترنت وبرنديزي وباري، بنفيتو دي حصرناها وسبناها، كل ده بالتعاون مع الاسطول النابولي، لان كل المدن دي تبع بيزنطة، ويريد ان يقطع مدد هؤلاء عن الصقلية. فصار الوضع في 226 ان ادي الاقليم مزار كله بقى مسلم الاخضر ده، وعندي ده طبعا دي الصقلية ديت الدولة البيزنطية، وعندي الجزر الايوليه بقت تبعنا، وعندنا ثلاث مدن موجودين في ايطاليا، لكن المدن ديت كانت حمايات عسكريه فقط، يعني ما فيش فيها استقرار شعبي زي ما موجود في مزار يعني. فده الموقف سنه 226 هجريه بعد 12 سنه من نزول اسد بن الفرات الى ارض صقليه. تبدا مرحله جديده، وتوفي الاغلب ابن ابراهيم الاغلب ده كان الكلمه دي غلط، توفي زياده الله ابن ابراهيم ابن الاغلب، وتولى محمد ابن الاغلب ابن ابراهيم ابن الاغلب 226، وفضل ابراهيم ابن عبد الله والي على صقلية، اللي احنا قلنا الراجل اللي هو ليه رؤيه ده، اللي هو متولي من سنه 220، وهو اللي ادى شكل لوجود الاسلامي في صقلية. وتولى قيادة الجيش الاسلامي الفضل ابن جعفر الهمداني. لو انت عايز تفتكر اسم جنب ابراهيم ابن عبد الله، افتكر الفضل ابن جعفر الهمداني، من قادة الجيوش المسلمين المعدودين في تاريخ المسلمين حقيقة. وبرضو هنفتكر اسم ثالث، وبعد كده مش هتفتكر اسماء، تمام؟ انا بسهل لك الموضوع عشان ما تفتكرش ان انت هتبقى عندك عبء كبير، افتكرت اسمين وطبعا هتفتكر اسد بن فرات الاول، انت فاكر طبيعي ده بره الموضوع، انما الاسماء اللي ليها اثر في وجود المسلمين الحقيقي في داخل الصقلية هو ابراهيم بن عبد الله اللي عمل اقليم مزار، والفضل بن جعفر الهمداني قائد الجيوش اللي تولى في ذلك الزمن سنه 226، وبعد كده هنشوف واحد ابن الفضل بن جعفر الهمداني عشان ما يبقاش الحفظ عليك صعب، ابنه اسمه العباس هيجي بعد شوية. ثم بدأنا في الاتجاه شرقا، خلصنا مازر نكمل بقى ايه شرقا، ايه اصعب، الجنوب الشرقي ولا الشمال الشرقي؟ الحزبة بتاعته ان الاصعب هو الشمال الشرقي لانه اكثر كثافة سكانية، فبدأ يتجه ناحية الجنوب الشرقي اللي هو اقليم دينوتو. لكنه قبل ما يروح لدينوتو عمل حاجة جميلة قوي، راح حاصر مسينا. مسينا ديت هي نقطة التلاقي بين صقلية وإيطاليا، صح كده؟ لو أنا وقفت الحتة دي احتلتها يبقى خنقت كل صقلية. فقام ركز، عمل اتفاقية مع نابولي، وراح الجيش النابولي بتاعه، الجيش النابولي بالمساعدة مع جيوش الأرضية من باليرمو والجيوش البحرية من باليرمو، وقام احتل فعلا مسينا، وعمل عدة نجاحات أخرى في جنوب شرق الصقلية، فتح الموديكا، وفتح بعد كده هوت مدينة تانية اسمها بوتيرة، اسمها في الكتب العربية بوثيرة لكن هي بوتيرة، وعمل فتح اللينتيني قرب سيراكيوس، واستسلمت ريجوزا. ريجوزا دي مدينة كبيرة جدا في الصقلية دلوقتي ليه. فصارت بعد شوية زي ما انتوا هتشوفوا كده حاول يفتح قصريانة بس ما نجحش. لكل أجر كتاب. للأسف الشديد احنا هنا وفاة إبراهيم ابن عبد الله الأغلبي سنة 236 بعد 16 سنة من حكم صقلية. وفي نفس السنة اللي مات فيها مات فيها الفضل ابن جعفر الهمداني قائد الجيش اللي حقق النجاحات اللي احنا أشرنا لها سابقا، النجاحات الجنوب الشرقية دي كلها اللي أكثر من مدينة. فاحنا فقدنا العالمين دولت في سنة واحدة، وتوقع الناس طبعا تحصل أزمة كبيرة. بس بصوا الخريطة في عند وفاة البطلين الكبار دولت إبراهيم بن عبد الله والفضل بن جعفر الهمداني، افتكروهم الاسمين دول. هذا الوضع صارت معظم مزار كلها ومعظم دينوتو تبع المسلمين، ومسينا معنا وكمان الجزر الأيولية وثلاث مدن موجودين في إيطاليا. دية الحصيلة بعد سنة 236 هجرية، والباقي طبعا زي ما انتم عارفين بيزنطي. والله لطيف بعباد، الحمد لله رب العالمين. لما الاثنين دول ماتوا تولى العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني، لم يتولى قيادة الجيش فقط بل تولى قيادة الصقلية بكاملها او قيادة القسم الاسلامي للصقلية، مع انه مش اغلبي. والامير الاغلبي ما كانش موافق على هذا الموضوع، لكن الشعب الموجود في صقلية اصر على بقائه ورضخ الأمير الأغلبي لشعب في الصقلية، ولا فعلا العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني. واحفظ برضو الاسم ده أحد الأعلام، هما ثلاثة: إبراهيم ابن عبد الله الأغلبي، الفضل ابن جعفر الهمداني، العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني. وكان قائد عظيم من قواد المسلمين، مجاهد كبير زي ما انتم شايفين. دي كلها معارك لها تفصيلات، لكن ما نتسع الوقت إلى شرح هذه التفصيلات. من أعظم أعماله قاطبة سنة 244 السهم الكبير ده، فتح قصريانة اللي هي المدينة اللي على قمة الجبل الصعبة دي. قصة فتحها قصة طويلة، ليس هناك يعني المجال لشرحها، قصة جميلة. فتحها قصريانة وكان حدث هز الإمبراطورية البيزنطية، لأن بعد فتح قصريانة حصل أسر لمعظم النبلاء البيزنطيين الموجودين في صقلية. لأن زي ما قلنا قبل كده إن بعد ما باليرمو سقطت في يد المسلمين حول البيزنطيون الإدارة من سيراكيوس إلى إنا، لأن إنا أشد حصانة اللي هي قصريانة. فلما سقطت إنا كل قادة الدولة البيزنطية وزوجاتهم وبناتهم وأولادهم موجودين في إنا، فصارت المصيبة على الدولة البيزنطية هائلة وضخمة. وبعتت على طول الدولة البيزنطية جيوش سنة 245، يعني بعد سنة واحدة من سقوط قصريانة جيوش ضخمة جات من الدولة البيزنطية مع جيوش من النابولي، وواجههم العباس المجاهد رحمه الله وانتصر انتصار هائل في سنة 245 على جيوش البيزنطية، و غنم من 300 سفينة بيزنطية 100. فصار يعني الجيش الإسلامي أصلا صار أقوى بعد هذا هذه المحاولات من الدولة البيزنطية. وده الوضع عند وفاة العباس. زادت المساحة المسلمة، دخلت جواها قصريانة وزادت بعض المدن في الشرق في اتجاه الشرق، ولسه مسينا الحمد لله معانا، ومعانا الثلاث مدن هناك والجزر الايوليه. طبعا للاسف مش متخدره، بس هي ده غلطه مننا، هي معانا يعني. والدوله البيزنطيه في هذه المساحات المتبقيه. الكلام ده كان عند سنه 246، احنا هو تولى 236 وقعد 10 سنين، يعني بنتكلم على 246. سؤال تجاوبوا عليه وناخد بريك: هل تتوقع فتح الجزء المتبقي من الصقلية بشكل أيسر وأسرع أم العكس؟ العكس. ليه؟ ده أنا عندي 10,000 سبب إنه يكون أيسر. إحنا عملنا شغل كبير قوي، لأن قصدي إحنا عدى علينا فترة عملنا فيها شغل كتير. المفروض الإجابة المنطقية المنطقية انتوا بتحاولوا تجاوبوا اللي هي مش منطقية عشان هي الصح غالبا. المنطق ان يكون الفتح ايسر ليه؟ انا مش بقول الكلام ده عشوائي كده. ليه؟ اولا استقرار المسلمين في الارض منذ زمن 246 واحنا في السكلية من 212 قول من 216 على بدأ يظهر ليه او 217 يظهر ابراهيم بن عبد الله ويستقدم الناس ونعيش. استقرينا دي بقى بلدنا ارضنا قاعدين فيها فخلاص انا في جيل جديد بيتولد دلوقتي في البلد دي. فاستقرار المسلمين اسف في الارض منذ زمن احتلال عدد كبير من القلاع والمحاور المؤثرة صار لي تواجد انا في صقلية ولي محاور افلها وعارف بعض الحصون عندي حصون وقلاع. خبرة الجيش الإسلامي في أرض الصقلية متسايدة. كم مرة دخلنا إلى مسينا وخرجنا وتورمينا وخرجنا خلاص أنا عارف ومدرك الآن. وخاصة الصقلية ليست كبيرة كلام على 25 ألف كيلومتر مربع ليست كبيرة. انخفاض الروح من معلوي الجيش البيزنطي وخاصة بعد موضوع قسريانة أو إن فجيش منكسر. أنت بتحارب ناس منكسرين بقالهم عمالين يتغلبوا 30-40 سنة فصار عنده أزمة. تحول عدد من أهل الصقلية إلى الإسلام زي ما قلنا. علاقات سياسية إسلامية قوية مع نابولي وغيرها صار عندي علاقات وعندي وضعية. سيطر على مسينا اللي هي قفلة وخنقة الصقلية. سقوط قسريانة اللي هي العاصمة اللي كان فيها الإدارة في إيد المسلمين وقرب المدد الإسلامي وبعد المدد البيزنطي. أنا المدد الإسلامي في تونس على بعد 136 كيلومتر والبيزنطي اللي جاي من القسطنطينية فين؟ فنتكلم على ان المؤشرات كلها تقول ان اللي فاضل المفروض يكون خلاص انهيار. يحصل انهيار على ان بيحصل كده على فكرة. فكرة ان تحارب الجيوش ويفضل فيه مطولة مطولة وفجأة كولابس انهيار كان. لكن ما حصلش. ليس الجواب المنطقي دائما صوابا. أين قائد السر؟
لكن قد تكون يعني اللحظة الحاسمة لما تبقى من تلك الدولة بالنسبة للبيزنطيين.
عشان كده يصبروا.
لا علشان يتركوا ما لهم ويقدمون على المسلمين.
أيوة الله عشان كده يصبروا على القتال يعني ويستمروا وبالتالي يقاوموا. أنا عايز أوصل لشيء. انا عايز اقول لك ان في ما في مره من مرات القتال في تاريخ المسلمين او في حياه المسلمين انتصر المسلمون بضعف الذي امامهم ولكن ينتصرون بقوه المسلمين. ارتباط المسلمين بالله عز وجل، ارتباط المسلمين بالوحده، ارتباط المسلمين بعوامل النصر. اللي قدامك دايما بيحاربك ودايما بيجتهد وده حق هو عدوك. فعشان اعول النصر او الهزيمه على اعداد الفريق الاخر هذا منح غير منطقي عندنا في الشريعه او في حساباتنا احنا في التحليل بتاعنا. تحليل الغرب والشرق من اهل الدنيا تحليله هذا دنيوي بحت. بيقول لك اذا كان انت عندك 100 وهو 200 يبقى هو اقوى منك يكسبك. اما نحن لا ننصر لا ينتصرون علينا بقوتهم ولكن بضعفنا ولا ننتصر عليهم بضعفهم ولكن بقوه مدد رب العالمين لنا لاتباعنا لقواعد شرعيه معينه في اثناء القتال والحرب. هنا في هذه الظروف انا متاكد ان الجيش البيزنطي زي ما حضرتك بتقول بيزود إمكانياته وقدراته علشان يتمسك بما تبقى له في الأرض. لكن لو أنا كامل الإعداد ما تفرق معي هذه الإعدادات التي يعدونها. بالعكس أنا عندي مؤهلات زي ما في الشريحة السابقة تدعم إن أنا مفروض يكون قدمي أوثق وأثبت في الأرض وإقدامي أعظم ونصري أقرب. لكن أين قائد السر؟ انا اقول لك كلمه كده احفظها. اما بلا قائد جسد بلا راس. القائد دوره كبير جدا جدا في حياة المسلمين، وانا عارف ان في دراسات في التنمية البشرية الان تقلل من قيمة القائد وترفع من قيمة المجموع، لكن هذا مخالف للسنن البشرية ومخالف لما في الانسان وما في الكون بشكل عام للمخلوقات. انت بتلاقي للطيور ليها قائد سرب ماشي وراه، النحل ليه قائد ماشي وراه، والانسان في كل مراحل الحياة احنا ياما عندنا يعني محطات في تاريخ المسلمين كان فيها مخلصين بس ما في قائد عنده رؤية وعنده كاريزما يجمع الناس حواليه ويكون مقبل بهذه الصورة على الصواب، فبتفقد الأمة طاقتها وبتفقد قدراتها. هنا في الأسف بعد ما مات العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني فقد المسلمون القائد، وهي أصلا مقطوعة عن تونس. احنا قلنا ان هي الى حد ما صقلية كانت منفصلة عن الاغالبة لوضعها الجغرافي ووضع السياسي، حصل فراغ سياسي في الصقلية. شوف بقى من سنة 247 ل 287، بص كده الشريحة دي بتعمل ازاي. دولت قادة المسلمين في هذه الفترة في الصقلية، في 40 سنة تولى 18 واحد، تقدر تقول 20 واحد لان في 2 منهم اتولوا مرتين، تولى وتشال وتولى تاني. ولا لو خدت خفاجة ابن سفيان، ده خفاجة ابن سفيان تولى 7 سنين من الاربعين سنة دولت، فلو خصمت السنين بتاعته صار كل واحد بيحكم سنتين. زي الطوائف. لا هو ده مختلف عن الطوائف في ان هو بيحكم كل ما للمسلمين من صقلية بس بيتغير بسرعة. الطوائف معناه ان البلد اتقطعت ما بين زعماء مختلفين. هم هنا يعني الزعيم احمد بن يعقوب هذا بيحكم كل ما للمسلمين لكن سنتين ويمشي، ويجي عبد الله بن العباس بن الفضل يحكم سنتين ويمشي، ويجي مش عارف الخفاجة بن سفيان 7 سنين ومشي، وجي محمد بن خفاجة بن سفيان سنتين ومشي، وهكذا. فما في استقرار، لا فتن بتحصل يعني كتير من دولة قتل، كتير من دولة خلع، كتير من
دولة العباسية في عوائل.
بس الدولة العباسية زي ما قلنا ما كانش لها دعوة بالقصة. خلاص زي اخر اواخر دي اواخر الامم بشكل عام يعني. فعندنا 20 ولاية في 40 سنة، يعني ما بياخد الفرصة ان هو يستقر ويحط سياسة وينظم الاوضاع، على طول فتن مستمر. ما في واحد مقنع، ما في قائد مقنع الشعب يستمع له. القائد عشان يستمع له الناس له مواصفات كثيرة من أهمها، وهتلاقوا الكلام ده موجود في كتاب ليه، مش هتلاقوا الكتاب ده أصلا اسمه كيف تنتخب رئيس الجمهورية، ما عادش ليه لازمة خلاص يعني. كان ليه فايدة في مرحلة تاريخية. المهم الكتاب ده كنت بقول فيه إن لازم القائد اللي تنتخبه يكون محقق حاجتين جنب حاجات كتيرة، حاجات كتيرة اللي هي صفات الأئمة والقادة في تاريخ المسلمين، ومعاهم يكون ليه رؤية، يكون لي رؤية عارف هو يريد أن ينقلك من هنا إلى هنا. الوسائل نتكلم فيها لكن في رؤية، في فيجن، في ميشن معينة عايز يحققها واضحة ومعلنة هو فاهمها والناس اللي بتساعده فاهمينها، مفيش كونفليكت أو صراع أو خلط في الفهم عند حد منهم. والحاجة الثانية يكون عنده كاريزما إنه يجمع الناس حواليه. لو ما عندوش القدرة على تجميع الناس حواليه لا يمكن أن يقود، لان هو طبيعه الناس انها متفلته وتيارات مختلفه واشكال مختلفه وبيئات مختلفه وتربيات مختلفه، وخاصه لو بنتكلم عن صقليه اللي هي اصلا عباره عن اعراق كثيره للغايه زي ما هنيجي نتكلم في شرائح قادمه. اعراق كثيره ما هماش كلهم مثلا عيله الاغالبه او عيله القرشيين او عيله البرابره البربر او مش كده، ده من كل بستان زهره. فلازم القائد يبقى مؤثر جدا بحيث الناس كلها تتعلق به وترفض الانقلاب عليه او الخروج عنه مهما كان الثمن، لانها بتحبه هو وعايزاه هو، وده موجود. ف في التاريخ الإسلامي كتير. خالد بن الوليد كان كده، صلاح الدين كان كده، نور الدين محمود، محمد الفاتح، تحصل مشاكل هو الناس عايزه الرجل ده، متاثره بيه والناس بتتاثر بيه القائد. فأمة بلا قائد جسد بلا راس، مفيش قائد للسر، وحصل هذا الفراغ السياسي.
هناك احفاد يعني خمسه من الانفار او
نعم
الاسماء
نعم
يعني خمسه او اربعه
لم علاقه
يعني اربعه او خمسه يعني مترددين
ترددوا. وفي بعض الناس هنا يعني عبد الله بن العباس بن الفضل ابن العباس المجاهد، بس ما كانش على كفاءة أبيه.
أحفاده موجود محمد بن الفضل.
محمد بن الفضل ما عرفش إذا كان قريبه ولا لأ.
ربما.
الله أعلم. يعني طبعا في عندنا خفاجة بن سفيان ومحمد بن خفاجة بن سفيان، وفي سوادة ابن محمد بن خفاجة بن سفيان. يعني المهم كل ديت أسماء أوعى تحفظها. عشان هنا في مساحة. استغلهاش إلا في الحاجات المفيدة. إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، ولازم البيت يتوزن، خد بالك. قول الكلام ده ليه؟ مولعا على فكرة احنا حافظينها حاجة تانية، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، بس صح مولعا. اللي هيقول الكلام الشيخ وليد نجي هيمشي، لما بدأنا نقول من 100 دولار و 200 دولار اللي يجاوب خاف، اللي هيجاوب السؤال ده الشيخ وليد هيبقى يديله 100 دولار. مين قائل هذا البيت؟ صعب قوي. طب ربي انت لو جبتوها هتفاجئ مفاجأة كبيرة، مش هتعرفوه. انا اصلا بعد ما اقوله مش هتعرفوه. ابن صدق التعاويذي، ابن صفت التعويذي. مين ابن صفت التعويذي؟ شاعر كبير سوري شامي، وليه يعني، والحقيقة يعني أشعر بالإخلاص في بيته هذا، انتشر كل الناس عارفاه. إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، فهو قال هذا البيت عشان بيقول إذا كان الأصل ما هوش طيب فتوقع ان اللي جاي بعديكم يعني على نفس النسق. بقول الكلام ده لان لما نيجي نشوف الخريطة بتاعت ولاة الأغالبة على تونس او على شمال افريقيا حسب المساحة اللي كانوا بيحكموها في وقت الاوقات في ذلك الوقت، هل في هيلفت نظري حاجة ان احمد بن محمد وزيادة الله الثاني الاثنين دولت اللي كانوا في زمن الفضل وزمن العباس بن الفضل كانوا من أتقى الناس وأورع الناس وأيديهم بأداء كثيرة، وطول ما هو ماشي في الشارع عمال يعطي الناس و و و ولما جه محمد ابن أحمد اللي هي الفترة بتاعت الفراغ السياسي الموجود في الصقلية، وإبراهيم ابن أحمد اللي هو ملقب بإبراهيم الثاني لأن إبراهيم الأول هو مؤسس الدولة، فإبراهيم الثاني هو ده. الاثنين دولت لما تيجي تعرف صفاتهم هتلاقي حاجات غريبة جدا. هتلاقي ان ابراهيم محمد ابن احمد ده مشهور بان هو ابو الغرانيق. ابو الغرانيق يعني ايه الغرانيق؟ تلك هي الغرانيق العلا، صح؟ هو الاصنام، بس هو ليه سمت الاصنام غرانيق؟ ما تعرف مش كان غرنوق؟ ما هو الغرنوق. الغرانيق دي طيور بحرية زي النورس كده. فهو كان بيحب الصيد قوي لدرجة ان هم سموه ابو الغرانيق من كتر ما هو مهتم بالصيد. 30 سنة يصطاد مركز مع الصيد وساب البلد عمال مركز مع الصيد لدرجة ان بنى قصر كبير لما يجمعه من الصيد، صرف عليه 30,000 دينار لقصر الصيد ده، فسمي في التاريخ بابو الغرانيق. والاصنام سميت نسبة إلى الطائر لأنه يطير إلى السماء فكأنها تقربهم إلى الله، سميت تلك هي الغرانيق العلا عشان بتقربهم، فده الربط يعني. فالغرانيق أبو الغرانيق كان مركز مع الصيد وسايب الأحوال بتاع البلد. فابن خلدون حتى بيقول إن هو كان راجل يعني طيب لكنه أغرق في الصيد واللهو ده قائد دولة، مش بنتكلم على واحد مثلا تاجر ولا واحد في حاله، ده قائد، ده فيه مقدرات أمة مربوطة بحركتك وبرأيك وبكلمتك. فكان من الطبيعي إذا كانت الأحوال كده في تونس نفسها، ما بالك في الصقلية اللي هي أصلا منفصلة نسبيا عن 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 عن, عن تونس أو عن شمال أفريقيا. إبراهيم بن أحمد هذا رجل غريب جدا، له اختلاطات في حياته عجيبة، لدرجة أنه معظم المؤرخين دول أنه مجنون، أنه أصيب بالمالاخوليا. المالاخوليا اللي هي الجنون يعني في جزء كبير من حياته، لأنه قتل عدد لا يحصى من البشر من بلده، كان شديد الظلم وأوقع بناس كتيرة يعني مجازر غير مفهومة إلا أن يكون مجنونا. بس برضو حتى لو مجنون كيف يتولى البلاد؟ فين الناس وفين القضاء وفين الشعوب وفين يعني أن يتولى حال البلد مجنون؟ يعني في 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 افتقد منديل من مناديله، قتل 300 من خدم، تكلم في قتل بعض أولاده وبناته، يعني شفنا مثل هذا في
كم حكم 25
سنة. ها شوف حكم فترة طويلة، بتتكلم على من 261 ل 289 28 سنة. لكن الغريب في حياته انه في اخر عمره كأنه شعر او ارتد له عقله فغير اخر حياته، نسأل الله ان يكون يغفر للمسلمين جميعا، غير وبدأ يفكر في الجهاد. ولعلكم لو رجعتوا تاني الشريحة هتجدوا تحت خالص خالص ما خدتوش بالكم إبراهيم الثاني الأغلبي ساب تونس لما الأزمة اشتدت في الصقلية، وأمر طالع الصقلية وهو اللي خلص الفتح ومات، خلص الفتح ومات. فلعل تكون حسن الخواتيم، مات محاصر حسن الحصون، والحسن اللي كان محاصره كان في إيطاليا نفسها مش في الصقلية، يعني خلص الصقلية وطلع على إيطاليا. آه ما تعرفش سبحان، عشان كده بقولك على علامة استفهام، الله أعلم بينه وبين الله، الله أعلم. إحنا بنشوف الآثار فبنقول لك إن هو حاله أثناء الأربعين سنة فراغ سياسي ديت كان حاله سيء، إذا كان رب البيت بالدف مولعا كما ذكرنا. في هذه السنوات الأربعين، وهنختم إن شاء الله الفقرة دي ونبقى نيجي بعد كده، حصلت هذه الفتوح، نوتو اتفتحت وسيراكيوس اتفتحت سنة كام بقى؟ شايفين؟ سنة 264، من 248 ل 264 قامت عدة سرايا، لا سنة 264 فتحناها، اللي كان أسد بن الفرات محاصرة سنة 212، متخيل أنها ممكن تفتح 52 سنة على ما فتحت. يبقى كانت صعبة ولا كانت صعبة جدا، وده بيفسر لي ان انت ساعتها ما كانش مفروض تقف بالجيش، كان مفروض ترجع بدري بدري، لان واضح ان المدينة رهيبة، 52 سنة على ما تفتح البلد شيء صعب جدا. وفتح كاتانيا ودخل الى ريد او ريجو اللي هي موجودة في البر الايطالي، وفتح تورمينا، يعني ده طبعا ده الاربعين واحد الاربعين والي، بس اللي عمل الشغل الاخير ده بتاع المنطقة الشرقية ده بتاع ريجو وتورمينا والبلاد اللي حواليها، ده كان ابراهيم الثاني الاغلبي الاخير، واكتمل الفتح وصارت صقلية إسلامية سنة 287 هجرية، وإحنا كنا رايحين سنة 212 بنتكلم على 75 سنة لتفتح صقلية، خدنا 75 سنة. أقدر أقسم الفتح لأربع مراحل، مغامرة الفتح الأولانية لأربع سنين، بعد كده فتح مزارة من 216 ل 226، فتح نوتو من 226 ل 246، والإقليم الأخير اللي هو الدمنش أو الديمون من 246 ل 287، يعني كل ده يديني 75 سنة بنفتح في الصقلية. عملية شقة جدا جدا، شوف بقى المنظر العجيب ده، انتوا طبعا تعبتوا أكيد. لا والله ممكن أوصل شريحتين كمان، ماشي شريحتين كمان، أوديكم بريك إن شاء الله تشربوا فيه كوفي ونرجع تاني نكمل إن شاء الله ونختم. صقلية 25,000 كيلو متر مربع، فتحناه في 75 سنة، يعني كنا بناخد في 1000 كيلو 3 سنين، صح كده؟ كل 1000 كيلو بنفتحها في 3 سنين. الكلام ده ممكن يعني عقليا ومنطقيا ممكن يكون مقبول، عسكريا ممكن يكون مقبول، 1000 كيلو في كل 3 سنين وبتزود حصيلتك بدل مستمرة في الزيادة، أهلا وسهلا وكويس وخير، بس التضحيات اللي تدفع لازم تتحسب. ثم المقارنة، المقارنة مع الجيوش الأخرى الإسلامية التي كانت تتحرك بدوافع أعلى من هذه الدوافع، وكانت تقاد بطريقة أبرع من هذه القيادة، كانت لها روح أحسن من هذه الروح، ماذا كانت تفعل؟ بص بقى عندك مفاجآت كبيرة. الأندلس 600,000 كيلو متر مربع، اتفتحت في 3.5 سنين بس، يعني كل 1000 كيلو في يومين. يا نهار أبيض، إيه المقارنة دي؟ ده أنا اتفاجعت لما عملت المقارنة دي، كنت في المغرب، كنت مسافر في المغرب لسه من كام أسبوع كده، بدأت أعمل الجدول ده وأحسب كل بلد قد إيه، أنا اتفاجئت مفاجأة كبيرة وأنا بحسي هذا النسبة.
السكان كانوا أكثر
يعني. رهيبة، وسكان أندلس أكثر، وليست بالبلد الضعيفة، ملك القوط كان قوي وجنبها الفرنجة فرنسا، وأنت معدي برضو البحر ومعك أسطول، ما أنتش يعني ظروف صعبة. لكن أندلس 600,000 كيلو، شوف قد الصقلية كم مرة؟ 24 مرة، وفتحناها في 3.5 سنين بس، يعني كل يومين 1000 كيلو. طيب خد اللي وراه أصعب وأصعب، مصر 1,000,000 كيلو فتح في سنتين، يعني في 3/4 يوم بيفتح 1000 كيلو، ده كده زي علبة السردين، عشان الناس اللي بتتكلم وتقول لك مصر أكرهت على الإسلام، ازاي انا اكره شعب عايش في هذه المساحة وهذا العدد؟ انت عارف الجيش الإسلامي اللي فتح مصر كم واحد؟ 8,000، 4 في الأول وطلب مدد، أم بعت له 4,000 تانيين ومعاهم 4 رجالة، قالوا الواحد من دول بـ1000، يبقى أنت معك 12,000، ماليش دعوة، هو كده. والله عمر بن الخطاب قالوا أنت كده معك 12,000، عمرو بن العاص معك 12,000، أنا حاسبك على كده، لأن معك الزبير بن العوام، أنت عايز ده بـ1؟ ده بـ1000 كده، عبادة بن الصامت معاك ده بـ1000، فمدي له 4 كل واحد بـ1000، فمعاه كده قالوا 8,000 واحد، الواحد بـ1 ماشي، والأربعة دول واحد بـ1000، فبقى كل الجيش 8,004. فتحوا مصر في سنتين، مصر بحجمها الكبير، وحد يقول لك والله أصل كلها صحاري، الصحاري أصعب، القبائل والبدو أصعب 1,000 مرة، لكن مصر تحت السيطرة سنتين بـ8,000 واحد، يعني كنا بناخد 3/4 يوم في الفتح. في الشام 314,000 كيلومتر مربع لـ4 دول بتوع الشام، يعني في 7 سنوات، يعني في 8 أيام 1,000 كيلو. لما دي تخش على العراق وفارس 2,000,000 كيلومتر وشوية، في 14 سنة يعني 1,000 كيلو بتفتحوا في 2.5 يومين. ما تخش بعد كده على شمال أفريقيا 4,700,000، أو ليبيا وانت طالع لحد المغرب، اتفتحوا في 72 سنة، يعني 5.5 يوم لـ1,000 كيلو. يعني لما تيجي تبص لكل البلاد اللي فتحت هذه في العهد الأول الإسلامي في أول 100 سنة، الأندلس ومصر والشام والعراق وشمال أفريقيا وفارس، كلهم جابوا واحد، جو واحد، كلهم في حدود يوم يومين 3-8، أرقام قريبة من بعضها البعض. ممكن تفسرها بالصعوبات الفتح بقى، دي بلد طبيعتها العسكرية أصعب، دي بلد مساحتها أكبر، دي الطبيعة الجغرافية أصعب، دي منطقي. لكن إن نوصل الموضوع لأن اللي كان بيتعمل في يومين نعمله في 3 سنين، لا، في مشكلة، في مشكلة موجودة في فتح الصقلية، والسر وراء تعثر الفتح لعله احتمال مشكلة شرعية، فاكرين أول ما قعدنا لعله إن انحراف البوصلة عند البعض، كان البوصلة الدنيوية، وإحنا في الفتوح عندنا بنتكلم على معجزة ربانية، فالمعجزة الربانية لا تتم إلا مع صفاء القلوب، فانت مجايز ان الناس ما كانتش على هذا. وبقول عند البعض لان طبعا فيهم ناس اكيد مخلصين وتعرفنا على بعض الاسماء منهم، الاعداد المادي ليس كافيا وتكلمنا عليه بالتفصيل. انفصال الاغالب عن الدولة العباسية في الاول خالص دي كانت مشكلة كبيرة، ما سمعناش اسم الدولة العباسية في القصة كلها من ساعة ما زلنا في الكلية ولا مرة. اي مدد؟ مدد جاي من تونس، جاي من كريت، جاي من اندلس، فين الدولة العباسية؟ ما في ذكر. انفصلنا انفصال، وده من ابلغ الادلة على ان ما فعله ابراهيم ابن الاغلب في البدايه كان انفصالا حقيقيا، وكان هارون الرشيد فهمه لكن ما عنده القدره على رده. وانفصال صقلي عن الاغالبه، هي نفسها انفصلت فكان صار انفصالا بعد انفصال، يعني انفصلت صقلي عن الاغالبه المنفصله عن الدوله العباسيه فخلاص. يعني الفتن في القيروان وشمال افريقيا خلت تونس منشغله بحالها. الخلاف بين الدول المسلمه المحيطه بالصقليه، كريت عايشه في حالها والاندلس في سكه ثانيه وكذلك تونس، فصار الوضع يعني غير مقبول. الخلاف بين قيادات الجيش المسلم الصقلي نفسه في الأربعين سنه الاخيره، ضعف امكانيات كثير من القاده، واخيرا انفصال العمل في ايطاليا عنه في الصقليه. خلي بالك احنا ما قلناش ان الثلاث مدن اللي موجودين في ايطاليا دولت انفصلوا في الاربعين سنة دولت، انفصل واحد استقل بيهم ولا كاميش دعوة بالاستقلية اصلا. وهذا الانفصال ادى الى سقوط هذه المدن بعد عشرين سنة بس، واختفى ذكر المسلمين ايطاليا خالص، مع ان كان عندنا فرصة ذهبية لدخول اوروبا من عمقها، وخاصة من روما جنبينا.
كان مسلم اللي انفصل،
مسلم فصل بيه، وبعد ما فصل طبعا وقعت البلد. يعني 20 سنة كده خد نشوة القيادة بعدها راحت، فراحت البلاد. يمكن جمع النقاط العشرة اللي فاتوا دولة، انا قلت لكم 10 نقط اكيد نسيتوا بعضها، جمعوها في 3 واحفظوها. ضعف محور الايمان، وده بيبقى واضح في النية في القلب والالتزام بالشرع، النية والعمل. الله لا يتقبل من العمل الا ما كان خالصا وايه وصوابا. خالصا يعني النيه لله، وصوابا يعني موافق الشريعه. لو عندي انا النيه مختلطه بدور على دنيا، بدور على اتساع ملك، بدور على كذا، هيحصل تعثر. او عندي غير متابعه للشرع، مخالفه للشرع، عدم صواب مع الشرع، حتى لو نيتي سليمه ما يتحقق النصر. فلازم الاثنين مع بعض. فأنا في القراءة بتاعة 75 سنة المحور ده، أنا بقولش مش موجود لكن ضعيف. هو حصل في النهاية الفتح ولا ما حصلش؟ حصل. يبقى إذن في شيء من الخير موجود، لكن ليس لا تقارنه بفتح الأندلس ولا بفتح مصر ولا الشام ولا غيرها من الفتوحات الإسلامية الكبيرة. ضعف محور الوحدة واضح جدا، قلنا خلافات بين كذا وكذا وانفصالات بين كذا وكذا، كذا مرة كررناها كذا نقطة. والحاجة الأخيرة ضعف الإعداد المادي. دي الثلاث محاور التي لا تبنى أمة إلا عليها، أمة إسلامية يعني. الأمم الأخرى بتهتم بالجزء الأخير ده فقط، وممكن موضوع الوحدة. ضعف الإيمان هذا مش منظور إلا عند الأمة الإسلامية. بتكلم أنا كأمة لا أبني أمتي أبدا إلا على هذه المحاور الثلاثة. لو واحد منهم ضعيف لا تبنى الأمة. عشان كده لما تيجي تلاقي في 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 موقف من المواقف لم يحدث التمكين للمسلمين على غير ما كنت تتمناه، راجع للثلاث نقط دول، هتلاقي واحدة منهم ضعيفة أو اثنين أو الثلاثة كلهم ضعاف، فلا يحدث التمكين للمسلمين. ديت النقاط اللي حصل فيها. اللي جاي ده كلام جديد في طبق جديد، موضوع جديد جوه الصقلية هنتكلم عليه. ما علاقة المسلمين بالنصارى في داخل الصقلية؟ احنا بنتكلم على دولة جواها مسلمين ونصارى، والقيادة زي ما انتم شايفين فيها اضطرابات. يا ترى ايه اللي حصل ما بين المسلمين والنصارى؟ ده اللي هنقوله ان شاء الله بعد الاستراحة، وهناخد 3-4 اسئلة كده خفيفة. اتفضل.
حضرتك شفنا القياس ما بين فرق القياس التعامل بالليليا
انا هربت منه وانت بترجعني ليه؟ هذه نقطة انا ما زلت احققها. انا كتبتها في الكتاب وقلتها في الشرايط. انا قلت المحاضرات الانبال دي سنة 2000 من 16 سنة. الان عندي مراجعات
طب
بص،
هل كان في عقد
ميثاق بين طرف الزياد والشاريين او لا؟ لا لا لا، ما كانش في عقد، بس انا عندي يعني شيء من التحفظ على ما قلته انا في محاضراتي من 16 سنة، وخففت شوية في الكتاب اللي معاكم، وقد اخففه اكثر في الطبعة الجديدة من الكتاب. فان مسألة الفتح في الاندلس مسألة تحتاج الى الدراسة اكثر عمقا من التي قمنا بها قبل ذلك لاثبات شرعية الفتح، واخد بالك؟ لان لازم اثبت بعض قواعد التعدي من الاندلس على المسلمين، او على الاقل التهديد بالتعدي، عشان اقدر افسر عبور الجيوش المسلمة الى الاندلس للقتال. لان الاندلس ساعتها والله اعلم، ودي برضو محتاجة تحقيق، ما كانتش تحت قيادة الدولة البيزنطية، وبالتالي هي مستقلة عن الدولة البيزنطية، وبالتالي فانت علاقتك بها علاقة منفصلة. لو احسنوا الجوار لا يجوز للقتال. فترى احسنوا الجوار لها محتاجة تحقيق. واستعانة يوليان، طلب يوليان من موسى بن نصير ان يرسل جيشا لرودريغوس اللي هو كان قائد دولة القوط في اسبانيا، عشان يعني يرفعه من الحكم ويعطي يوليان بعض الاملاك وياخد المسلمين البلد، هذا ليس مبررا شرعيا. هذا في حد ذاته ليس واحد من الشعب، ما تقولش الشعب اللي دعاني، لا، يوليان اللي دعاك، يوليان لا يمثل الشعب، عشان نقول الشعب الاندلس او شعب اسبانيا هو اللي دعانا لناتي للاندلس، لا ده مش واقعي. اللي دعاك واحد زي فيني، ويفرق ايه يوليان عن فينيوس؟ هو واحد ليه علاقات سلبيه او سيئه مع قائد البلد، فاستعان بالمسلمين. عشان لو انا بيني وبينهم حرب اصلا، اهلا وسهلا، ما في مشكله في هذه الاستعانه. لكن لو ما فيش اصلا بيني وبينهم مبرر للحرب، هنا بقى في مشكله. فمحتاجة دراسة، واديني فيها فرصة ان فعلا بدرسها، مش عايز يعني اتسرع بان اقول جائز او لا يجوز او كان صح او غلط، الا لما اتعمق في دراستها قليلا. اديني سنتين ثلاثة كده وان شاء الله اجاوبك السؤال.
دكتور، اعتراضنا انه من الاسماء اللي ذكرتها هو ابراهيم والفضل
والعباس،
من العدل من الاسد اسد.
نعم، انا قلت اسد
لأنه هو اللي يتمسك، لأنه بعد 10
محاورات
من
فرصة قوية ونمسكها،
فهم انطلقوا من
الأساس هو أساس. صح، أنا قلت يعني إذا فرضنا أن أسد كده كده أنتم فاكرينه، أنا قلت هذا الكلام في الفيديو لو تراجعوا، أنا قلت أن ده أنتم فاكرينه كده كده أسد من الفرات،
ولا تذكر سخنية إلا
بالأسد. واخد بالك؟ لكن هقول لك للأمانة العلمية البحتة، لو أنت تحقق في الأمر راجع بعض الشرائح اللي قلناها، قلنا التضحيات المقبولة مختلفة عن الخسارة غير المقبولة، فلعله لو ضبط عمل الشيطان، لكن احنا بنتكلم على فهم التاريخ عشان في التكرار أعمل إيه، لعله لو عاد أسد بن الفرات سنة 212 بعد ما ذهب إلى هناك ووجد الوضع هكذا، كان المسلمين رجعوا سنة 2015 وفتحوها في سنتين ثلاثة، وما كانش بدل ما أقول حقق المسلمون المجد في 75 سنة، ممكن أقول والله ضاع على المسلمين 75 سنة وهم يحاولون فتح الصقلية إلى أن تم الفتح، وخسر المسلمون 70,000 ولا 50,000 ولا 20,000، وكان من الممكن أن يخسروا 3,000 أو 2,000 أو 500 فقط لو كان الإعداد سليم، واخد بالك؟ هي تحسب كده يعني. أنت أنا ممكن أرض للمسجد أشتريها بكام؟ بمليون دولار، وبعد كده اكتشف ان الارض كان ثمنها 200,000 دولار، اقول والله ما كله خير، ما هو بيت ربنا، في خساره، في ناس ما درستش الموضوع بشكل جيد فدفعت رقم كبير في ارض ما تسويش هذا المبلغ، ما هوش ما كله في سبيل الله، في خطا لابد ان يحلل. فهذا ما ندرسه. الاسماء اللي ذكرناها أسماء حولت الوضع السلبي إلى إيجابي. الوضع السلبي اللي انت اتغرست فيه وما كانش مفروض تتغرس فيه. فلما انا اجي اضع الجيش في ازمه وحصار وبعد كده هو ياتي احد المسلمين البارعين ويخرج الجيش من الحصار يذكر لهذا الذي ما قلتش والله انا لازم اتذكر ان الذي وضعهم في هذا الموقف ثم اللي يخرجهم فلان كان فلان. فالحل للموضوع. وهذا بالمرة كما ذكرت لا يقلل من قيمة أسد العلمية ولا الفقهية. ما زلنا كتابه الأسدية موجود وجهده العلمي موجود وحميته للدين موجودة. بس كنت أتمنى لو رجع ولما يرجع مش يرجع ونقفل الملف. لا هو رجع بخبرات، رأى أرض الصقلية، عرف إمكانياتها، عرف كذا، هرجع أقول لزيادة الله ابن الأغلب والله الوضع كذا كذا كذا، محتاجين عشان نفتح البلاد كذا وكذا كذا كذا، محتاجين جيش قوامه بدل ما يكون 10,000 يكون 30,000 أو 40,000 أو 5,000 أو كذا برقم أرقام، محتاجين أدوات حصار شكلها كذا، محتاجين تقويض كذا، محتاجين علاقات إسلامية مع كذا وكذا وكذا، محتاجين علاقات سياسية مع كذا وكذا وكذا، وعندها يمكن أن يتحقق الفتح. إذا لم تحقق هذه الأشياء لست مطالبا بفتح الصقلية. ايه ما نخليها كده شويه كمان؟ طب ما احنا قعدنا صابرين جنب القسطنطينيه كام سنه؟ 800 سنه على فتح القسطنطينيه، مع ان عندنا طموحات لفتحها قديمه بس ما عندي الامكانيات. خلاص اعمل ايه؟ فده والله اعلم يعني المقصود من تذكر هذه الاسماء الثلاثه في فتح الصقلية او الفتح الايجابي للصقلية. بالمرة العباسيون كانوا ينظرون إلى شمال إفريقيا لأنها عبء على أكتافهم، لمجرد أن إبراهيم بن الأغلب قال لهارون الرشيد، وهارون الرشيد هذا من أعلام الدولة العباسية، يعني لعله أفضل حكام الدولة العباسية قاطبة. فأنا أكلمك على عصر القوة الذهبي، ومع ذلك خدها لإبراهيم بن الأغلب. ليه الإمكانيات الدولة الأموية كانت أكبر؟ هو نفس الجيش، الروح والعاطفة الإسلامية، الإخلاص في القلوب، المنهج الشرعي ما بني على فساد أو باطل أو دماء، لا يورث إلا الفساد والدماء زي ما عملوا العباسيون في الأمويين اتعمل فيهم بعد كده على مدار التاريخ في كل البلاد. وشوية كده بعد الأحداث الأغلبة ديت قليل الطولونيين قاموا في مصر وخدوها كلها وخدوا الشام واستقلوا. وأحمد بن طولون شخصية برضو لما تيجي تقرأ عنه شخصية متوازنة وشخصية فيها خير كتير زي إبراهيم الأغلب كده، بس شاف الدولة العباسية اللي ما فيها شكل انه بيسيطر عليه. خلاص يعني انا هقول لك الخطبة بتاعتك هدعي لك على المنبر ربنا يوفقك وانا هحكم البلد دي في حاجة، يقول له ما فيش حاجة والله ماشي. هذا ضعف.
كيف هارون الرشيد يكون عنده هالقوة بس هو ضعيف في نفس الوقت؟
هو عنده قوة محدودة، قوة، وخلي بالك القوة المحدودة دي في هارون الرشيد كانت بتسيطر على العراق وفارس والشام والجزيرة العربية ومصر. فانت بتتكلم على 10-15 دولة في زماننا واليمن طبعا فبرضه مساحة ضخمة. هذه المساحة الضخمة لا تدار إلا بقلوب تقية وإدارة تقية عشان تجيب المساحات الهائلة دي كلها، عشان توصل بقى لحد المغرب للدولة الأموية والأندلس والهند. الدولة الأموية ديت يعني دولة شاسعة هائلة وسط قرب الصين والأندلس، فمحتاج ناس تكون مثبتة من الله عز وجل، وخاصة في هذا الزمن ما فيش إمكانيات ولا اتصالات ولا كلام يتابع هذه الأجواء. البلد كانت بتنقلب وبيعرف أنها انقلب بعدها أسبوعين ثلاثة عندما يوصلوا الخبر في بغداد وهو عايش في بغداد والتاني بينقلب في المغرب. تتكلم على مساحات هائلة يعرف منين. فلازم تكون الناس كلها متعاونة على قلب رجل واحد في سبيل قضية غير دنيوية، عشان يكون في تجرد بقى، وان انا اطيع الخليفة حتى وهو بعيد عني قد كده من المسافات. هذا محتاج يحتاج الى نوعيات خاصة من الرجال. يعني هارون الرشيد نفسه زي ما قلنا رجل صالح ورجل صاحب افضال كثيرة ورجل صاحب صلاة وورع وعلم وجهاد وحج، لكن عنده مخالفات برضو زي ما كل البشر عندهم، يعني عنده مخالفات، وانا عندي مآخذ عليه في اكثر من موقف سياسي في دولته ما كان ينبغي له، ومنها هذا الموقف. والله انا فضل السؤال الاخير عشان ناخد بريك، لان انا حاسس الناس محتاجة تغسل وشها وتريح.
كيف تستطيع الأمة الإسلامية أن تصير مستقبلا حتى تعيد
مثلها؟ أنا في نظري أقرأ التاريخ بتجرد وأستفيد من تجارب الأمم السابقة، الحضارات الحضارة الإسلامية لها تجارب كثيرة جدا سابقة، وبجد إن بناء الأمة معتمد كما ذكرت في شريحة السابقة على ثلاث أمور عشان ما نتشعبش كتير: إيمان بالله سبحانه وتعالى، وحدة في الصف، وبعدها إعداد مادي. لو الأولانية مش موجودة مش هتعرف تعمل التانية. لو الإيمان بالله مش موجود مش هتعرف توحد الصف، لأن ربنا يقول واعتصموا بحبل الله. لو حبل الله مش موجود، القرآن الكريم والسنة المطهرة لا تجمع الناس، ما عندهمش توقير كامل لما قال الله قال الرسول، هيتفكوا عند أول مصلحة عند تعارض المصالح. فلازم في الأول أبني الإيمان بالله، وده بياخد وقته، خد سنة خد اتنين خد عشرة خد مية، لو ما عرفتش تتمه في مية ما انتش مطالب باللي بعدها. ووحدة في الصف ديت نمرة اتنين، والوحدة في الصف تكون بين المسلمين من تيارات مختلفة، هو ده الاختبار. أما تقول لي الجماعة دي متحدة ولا الدولة دي متحدة ولا دي متحدة، ده مش اختبار. الاختبار لما تلتقي التوجهات المختلفة مع بعضها البعض وتوحد نفسها لله، زي الأنصار والمهاجرين كده، أنصار قحطانيين والمهاجرين عدنانيين، يعني أطراف العرب من هنا والعرب من ناحيتين مختلفين تماما، بينهم مشاكل قبلية هائلة، بينهم تاريخ غير جيد، لكن وقت الإسلام جمعنا خلاص كله يذوب.
ليس هذا شبه مستحيل؟
لا مش شبه مستحيل، هو تكرر في عصرنا، في عصرنا لعله صعب، بس ما أقول مستحيل، يعني مستحيل كلمة صعبة، صعب، نعم صعب.
هل لديك تكهن في مدى عقدين الزمن
قرن؟ قد إيه؟ 35 سنة علي العوض. طبعا علي العوض سبحانه وتعالى كلنا متعودين من الله. انا في رايي 35 سنة عم تجيلك فرصة زي الفرص اللي جات قبل كده. نعم
35 سنة
قادم. نعم في 35 سنة يعني هذا الرقم انا بقوله بناء على رؤية معينة برضو.
انا كيف
أنا حسبته على 40 سنة يتوهن في الأرض، توهن 5. تغير الجيل في 40 سنة وتيجي ناس تستغل فرصة ربنا بيديها لها، تكون موقرة للشريعة وموحدة صفها وعمل عدد جيد، عندها يحصل ما نتمناه للأمة. ما حصلش خد 40 سنة تانيين، والله لا يعجل بعجلة العباد، ما في مشكلة. 40 احنا بقالنا في الحوسة دي 300 سنة. ايوة بقالنا 300 سنة، ما تقولش من ساعة سقوط الخلافة العثمانية فقط، من قبلها 200 سنة واحنا بناخد على دماغنا، لان انا مش كل واحد عايز يحل الموضوع بطريقته، ولا يريد ان يحل المشكلة بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نرجع ادرس السيرة، عشان كده الاخ اللي سأل عن الدكتوراه تقول ادرس السيرة، احنا عندنا ازمة، احنا مش فاهمين سيرة نبوية مع اننا حافظين الاحداث، فبنسقط احد في مكان معين وبنسقط الاحزاب في مكان تاني، بنسقط بدر مش فاهم، لا دي بدر ولا دي احد ولا دي الاحزاب ولا دي كذا، افهم الحدث جيدا عشان تعرف تسقط الحدث النبوي في الحدث المعاصر فتقدر تستفيد بالنور النبوي. اما ان انا دارس دراسه سطحيه واتحرك بطريقه عاطفيه، ادي المحاضره اهو 75 سنه غرقانين في 25000 كيلو، والتانيين اللي كانوا فاهمين فتحوا مصر في سنتين 1,000,000 كيلو متر، وفتحوا الشام يعني 3,000,000 كيلو متر في 12 في 7 سنين، امور كده يعني ما شاء الله ناس ماشيين بتأييد رب العالمين. ولا تنازعوا فتفشلوا. واضح ولا مش واضح؟ النص واضح مش محتاج تأويل. طب انا لما كنت بتنازع مع اخويا هتفشل، هتجيبها يمين هتجيبها شمال، هو السبب انا السبب، هتفشل. لما تحل الموضوع مع اخوك وتعرفوا تحترموا بعض وتوحدوا صف بعض هيجي النصر. هو كن فيكون. هو النصر صعب؟ كن فيكون. هو في حاجه صعبه لربنا؟ حاشا، انه كله الميسر، هو كله اختبار في النهايه لينا يعني. والله اعلم. كان في حد فضل يعني السؤال الاخير بقى.
هل النصر مرتبط بالقائد او الجيش؟ فمثلا يشار الى قائد المزيات ولا يشار الى الجيش؟
لا، هو سؤال جميل قوي. النصر مرتبط بالقائد ولا بالجيش؟ مرتبط بالاثنين. قائد قوي ومفكر مبدع ليس معه جيش يعني طيب او مخلص او قوي ما يحقق شيء. وعندنا في هذه الامثله كتير جدا. واحد اسمه المستنصر بالله في الدوله العباسيه قبل الاخير، كان راجل عظيم جدا، شاب ورع وتقي. ابن الاسير قايل عليه كلام غريب جدا، قال قلته في مجموعه التتار، في كتاب التتار اللي ممكن منكم هيقتنيه هيشوف الكلام ده. قال ان هو الراجل ده على خلاف اهل زمانه في ورع، في ورع وتقوى وقوه اداره وسياسه وحكمه و و و و وهو خساره في زمانه. الناس اللي عايشين في الوقت بتاعه ما يستاهلوش واحد زي ده. لا شك أن أيامه لن تطول. قعد 11 شهر ومات وهو شاب. والله قال لك الناس ما تستاهلش الراجل ده، الجيش تعبان، الشعب تعبان والناس تعبانة، ما تستاهلش واحد محترم زي ده. أم إيه؟ أم ميت. سيب لهم الجمالجين بس تعصم بقى اللي هو سلم البلد بعد كده للتتار. فانت محتاج الاثنين. بس دور القائد محوري، محوري. لو قلنا ان الشعب 50% او الجيش 50% فالقائد 50%، فانت مدي 50% لواحد و 50% للناس، لان الناس بتتحرك بحركه الواحد ده. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على اختيار الواحد ده. ولما جاله ابو ذر يقول له يعني وليني، قال انك امرؤ ضعيف ما ينفعش. تقوى ورع وايمان وصلاه رائع، بس في القياده محتاجين واحد معين. فكان بيختار القاده بعنايه، واحد يعني. عشان كده احنا بنقول ازاي اربي اولادي يبقوا قاده، وازاي ماشي ينفع تربي اولادك كلهم يبقوا قاده ولا اولاد المسلمين كلهم؟ هو واحد من كل اللي قاعدين هنا هيبقى ابنه قائد، ده لو كان يعني. ومش عيب، ده عنده امكانيات علميه، ده عنده امكانيات علاقاتيه ودعويه، ده عنده، وده عنده امكانيات قياديه. دي موهبه، موهوبه لبعض الافراد القلائل.
مواصفات
مواصفات كتيره، منها يعني التزام في الاسلام، يعني ان هو توقيره الكامل لهذه الامور التي تتكلم عنها، توقيره الكامل للشريعه، ويكون عنده علم بها. ليس بالضرورة أن يكون عالما من علماء الفقه، ولكنه عنده علم إجمالي بالشريعة وموقر لرأي الشريعة، بحيث أنه هو دايما في استشارته في الأمور السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية يعود إلى أهل الفقه وأهل الشرع. ليه؟ لأنه لا يريد أن يخالف ما أمر الله عز وجل به. فده ديت علامة رئيسية، ان يكون رحيم، لان هو هيتولى بعد كده رقاب الناس. ف فلازم يكون عنده رحمة وحسن خلق في التواصل مع الناس، يكون عنده ملكات القيادة والإدارة، ان هو يتحكم بعد كده في، هو مش هيعمل كل شيء، مش القائد الملهم اللي احنا دايما ده فاهم في الطب وفاهم في الهندسة وفاهم في، هو فاهم في الإدارة بيدير بس، مش كل حاجة بتوجهات الرئيس، انما هو بس بيعرف يدير الناس، وكل الناس بتظهر اللي يكون عنده حب للشورى، حب لسماع آراء الناس حقيقية، مش ديكتاتور. الديكتاتور ما يستفيد إلا برأيه هو فقط، يصيب أحيانا ويخطئ كثيرا بشر، لكن القلب متسع للشورى بيسمع ده وده ويصوغ كل هذا في شكل يفيد الأمة ويتحرك ويستمع إلى آراء الناس. يكون عنده كاريزما، كاريزما يعني يكون عنده قدرة على إقناع الناس وكسب حبهم، فالناس تتجمع حواليه وتتأثر بيه. يكون ذكي، ذكي ويقدر يلقطها. في على فكرة الذكاء ده موهبة برضو، ممكن يكون مخلص جدا بس ما عندوش ذكاء في هذا التخصص في هذا المجال. يكون ذكي ألمعي، يلقط الأمر بسرعة، إن في فرص في قيادة الدولة بتيجي لحظة لو ما لقطهاش راحت على الدولة كلها. أمور كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بمن يحسن قيادهم ويحسن التعامل معهم، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله لنا لقاء قادم، شكلي كده هكمل الدورة دي بعد سنة أو سنتين، لأن أنا مش هلحق أخلص في الكلية حاجة. أنا الشرائح اللي فضلة، إحنا دلوقتي في الشريحة رقم، فين أنا الدورة بتاعتي؟ لا حول ولا قوة، كشفت العودة من الناس دلوقتي. شريحة 83 من أصل 177، يعني إحنا في المنتصف تقريبا، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ليش ما نخليها أسئلة؟
نعم؟ ليش ما نقضيها عشاء وخلاص؟ لا أنا طبعا معني بانتهاء القصة، أنا هحاول في المرات الجاية أن أنا يعني أتجاوز بعض الشرائح، وعشان نوصل للمعنى اللي إحنا عايزين نوصله، لأنه تم المهمة. وطبعا الأسئلة لا نهاية لها، بالذات اللي بتسأله في التاريخ، ما تسألوش في الكلية، تسأله في التاريخ بشكل عام. جزاكم الله كل خير يا شباب، يعني دلوقتي الساعة